بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني والعشرون من مجالس تفسير الإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونبتدئه بالقراءة في تفسير سورة النور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة النور، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. عن الضحاك رحمه الله تعالى أنه قرأ وفرضناها بالتخفيف.
قوله تعالى قرأ أخرى وفرضناه.
قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
ومعنى فرضناها يعني أي جعلنا فيها فرائض تلزمون بها، كشأن الفرائض في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها، لكن التنصيص على هذا في هذه الصورة يبين ويوضح أنها صورة مهمة، وأن على المسلمين أن ينتبهوا لما فرضه الله عز وجل في هذه الصورة. ولهذا كان مطلع هذه الصورة هذا المطلع المتميز، صورة أنزلناه، مع أن كل صورة من صور القرآن قد أنزلها الله سبحانه وتعالى، لكن انتبهوا، هذه صورة مهمة، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، أي جعلنا فيها فرائض وفيها آيات بينات واضحات تشتمل على الهداية الكاملة لعلكم تذكرون. نعم.
قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. عن الضحاك أنه قرأ يأخذكم بالياء، وعنه أيضا أنه قرأ رآفة مثل سآمة وكآبة، وعنه أيضا: ولا تأخذكم بهما رأفة، قال في تعطيل الحد.
نعم، وهذا قول من قولين ذكر في الحاشية في معنى الكلام قولين: أحدهما لا تأخذكم بهما رأفة فتخفف الضرب، ولكن أوجعهما، يعني عن الضرب المنصوص عددا وصفة في شرع الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للسلطان أن يتخذ كيفية وصفة تكون أخف مما ورد به الشارع، سواء في العدد فيجعل 150 مثلا بالنسبة للحر، أو سواء كانت الصفة فيختار عودا يضرب به يكون رقيقا، فكما أنه لا يجوز له أن يتجاوز فلا يجوز له أن يخفف. هذا في معنى لا تأخذكم به معرفة في دين الله، يبقى هذا التخفيف عن الحد المأذون فيه شرعا، وكما أنه لا يجوز التخفيف عن الحد الوارد في الشرع فكذلك لا يجوز الزيادة على هذا الحد. والقول الثاني ما ذكره هنا: ولتأخذكم بهما رأفة فتعطل الحدود ولا تقيموها، فتعطل الحدود ولا تقيموها، قاله مجاهد والشعبي وابن زيد في آخرين. ودل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن السلطان لو أخذته رأفة فلم يقم حدا أنه لا يكفر بذلك، ولكنه يكون ترك الحد الواجب، فليس عدم أو فليس وجود الرأفة التي تمنع من إقامة الحد كفرا، وإنما هي معصية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فتعطلوا الحد أو تخففوه عن القدر الذي ورد به الشارع. نعم.
قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
وهذا فيه رد أيضا على من يقول بأن وضع الحدود هذه قسوة، وأن الحدود فيها قسوة، هذا رد عليه. فهؤلاء لو كانوا مؤمنين الإيمان الكامل ما قالوا هذا الكلام، فإن من عرف أنها حدود من عند الله سبحانه وتعالى وظن أن إقامتها فيها القسوة، وأنه يجب ألا يقيم سلطان لأنها تتعارض مع الرحمة كفر والعياذ بالله، كفر من اعتقد هذا كفر، لأنه بهذا يكون مكذبا بكتاب الله سبحانه وتعالى ورادا على الله سبحانه وتعالى حكمه. ولا ينبغي أن تتلقى أوامر الله إلا بالتسليم، لكن كون الإنسان يترك هذه الأوامر شهوة أو كذا فهذا حد حد العاصي، لكن حينما يقول لا الحدود قسوة ولا ينبغي وكذا هذا تكذيب بما أنزل الله عز وجل في كتاب وبما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وحينئذ فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر. وترك الحدود هو القسوة، وترك الحدود هو الشدة، وترك الحدود هو العنت في الأمة، لأن ترك الحدود معناه ماذا؟ ترك الحدود معناه بقاء هذه المعاصي في المجتمع، وترك الحدود معناه انتشار الجرائم في المجتمع، إنما إقامة الحدود حد من انتشار هذه الجرائم، لأن الناس يخافون، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. معنى القصاص ليس بحياة في حد ذاته، القصاص أن يقتل الإنسان قتل، هذا القصاص قتل، فكيف يكون فيه حياة؟ لأن المقتول سوف يكون واحدا والناس سيعتبرون. إذا ترك الحدود هذا الذي يوقع الأمة في العنت والشدة، ولو أن الحدود أقيمت لتأدب الناس، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلو أقيمت هذه الحدود لما انتشرت الجرائم، وإنما الجرائم تنتشر متى؟ في غياب إقامة هذه الحدود. ولكن اعلموا أن هذه الحدود ما يقيمها إلا السلطان أو من ينيبه السلطان، ولا يقيمها أحد الناس، حتى لو أن الحاكم ما أقام الحد، إذا ما أقام الحد فإنه لا يقيمه أحد سوى الحاكم، لأن هذه أحكام منوطة بالحاكم، هذه أحكام منوطة بالحاكم، والمخاطب بذلك هو الحاكم، فإذا ما أقامها الحاكم كان حسابه على الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز لأحد أن يقيم هذه الحدود إذا لم يقيمها السلطان، ولكن ينصح السلطان فيما بينك وبينه أن يقيم هذه الحدود. نعم.
قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال الضحاك رحمه الله النكاح الجماع، ومعناه أن الزانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك. وعنه أيضا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال إنما عنا بذلك الزنا ولم يعني به التزويج.
قال في الحاشية أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن سعيد بن جبير والضحاك، ورواه الوليبي عن ابن عباس، وذكره ابن كثير في تفسير من قول سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقال وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. قال ابن الجوزي قال المفسرون ومعنى الآية الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البغايا إلا زانية أو مشرك لأنهن كذلك كنا، والزانية منهن لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومذهب أصحابنا أنه إذا زان بامرأة لم يجوز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما، هذا في الزاد زاد المسير. قال ابن كثير ومنها هنا ذهب أحمد إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، أنه لا يأتيهن إلا في الزنا يعني إلا مشرك مثلها أو زان فاجر، وليس المراد بذلك التزويج. والصحيح أنها تتناول كل هذا، ففي الزنا نعم ما يزني بامرأة فاجرة إلا زان أو مشرك لا يرى تحريم ذلك. وكذلك الفاجرة ما يأتيها إلا فاجر مثلها زان أو مشرك. وكذلك أيضا في التزويج فيحرم ذلك، فالزاني لا يجوز له أن يتزوج، فالحر لا يجوز له، العفيف لا يجوز له أن يتزوج بزانية غير عفيفة إلا بشرطين: الأول التوبة، والثاني براءة الرحم، لقول الله سبحانه وتعالى: وحرم ذلك على المؤمن. الزنا ووطئ الزانيات، لأن هذا دياثة ولا يقال بأنه يجوز التزوج منهن. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الديوث هو الرجل الذي لا يغار على أهل بيته، وهذا لا يدخل الجنة، فهذا حرام، حرام أن يتزوج الحر العفيف المرأة الزانية. وكذلك العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج رجلا مسافحا زانيا. فالصحيح مذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب. فالتحريم يكون الأمرين: تحريم للزنا والتحريم للعقد. نعم.
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الضحاك: الآية في نساء المسلمين. قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال الضحاك رحمه الله: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، يعني القاذف. وقال أيضا: من اعترف وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحة، والنصوح ألا يعود، وإقراره واعترافه عند الحد حين يؤخذ بالجلد، فقد تاب والله غفور رحيم.
نعم. وحينئذ تقبل شهادته. إلى الذين تابوا من بعد ذلك من القاذفين وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا تاب وأصلح قبلت شهادته. وقال: من اعترف وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحا، والنصوح ألا يعود، وإقراره واعترافه عند الحد حين يؤخذ بالجلد، فقد تاب والله غفور رحيم. هذا حد القذف. نعم. والقذف 80 جلدة، وهو القذف بالزنا للحر العفيف البالغ. فإذا قذف رجلا أو امرأة كذلك فإنه إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يحد في ظهره 80 جلدة. وهذا الحد موقوف على طلب المقذوف، فإن عفى المقذوف رفع الحد. إذا عفى المقذوف في القذف فإنه لا يطالب، فإنه لا يقام إلا إذا طالب به المقذوف. نعم.
قوله تعالى:
محمول على الاثنين، يعني على الاثنين، على الاثنين. حرم ذلك على المؤمنين الامران: ان يزني ان ياتي امرأة فجرة يزني بها، وان يتزوج. يعني الاولى حمله على الاثنين، على الوطئ وعلى الزنا، على الوطئ وعلى التزويج، على الوطئ الذي هو الزنا وعلى التزويج. نعم. يدخل قطعا لكن لا يمنع سواه، هو يدخل قطعا لكن لا يمنع سواه. نعم.
قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.
ولأن تحريم النكاح بالأدلة الأخرى أيضا، بالأدلة الأخرى. نعم. وقوله سبق وبينا أيضا أنها لو كانت عنده وزنت أنه يجب عليه أن يطلقها، لو كانت عنده ودنست فراشة بالزنا أنه يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن يمسكها. نعم.
قوله تعالى:
إلا القذف، في القذف هذا يستثنى. نعم. نعم. بين عن قالوا المقذوف هذا حق المقذوف، القذف هذا حق المقذوف المحض. فإذا تنازل، فإذا تنازل يعني السلطان عنه، إذا تنازل الرجل عن هذا فهذا له. نعم.
قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال الضحاك رحمه الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الذين قالوا لعائشة رضي الله عنها الإفك والبهتان. وقال أيضا: والذي تولى كبره منهم قام بإشاعة الحديث وهو عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم، هذا الذي تولى كبره، هذا الصحيح، هذا الذي كان يجمع الكلام أنشأه وجمعه ونشره، فهذا الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، الذي استغل مثل هذا في الطعن لا في عائشة بل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على أن من قذف عائشة بالزنا بعد هذه البراءة التي أنزل الله في كتابه أنه كافر، وهذا وجه من عشرات الأوجه التي يكفر بها الروافض، التي يكفر بها الروافض الذين يعتقدون إلى اليوم أن عائشة زانية مع وجود هذا القرآن، لكنهم لا يؤمنون به أصلا، هم لا يؤمنون بهذا القرآن، فإن القرآن قد أظهر براءتها، فهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر براءتها، قال: أبشري عائشة فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات، ومع ذلك لا يعتقدون هذه البراءة. فمن قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه يكون كافرا، وأيضا يلحق بعائشة كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا الله عز وجل يعصم الأنبياء جميعا من أن تزني نساءهم حتى ولو كنا كافرات، فما زنت زوجة نبي قط. نعم.
قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال الضحاك رحمه الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لما أنزل الله تعالى ذكره عذر عائشة رضي الله عنها من السماء، قال أبو بكر وآخرون من المسلمين: والله لا نصل رجلا منهم بشيء من شأن عائشة ولا ننفعه. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يقول ولا يحلف.
نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد منع نفقته عن مصطح وهو بدري رضي الله عنه، لكن يعني نقل الكلام وإن لم يعتقده، لكن حصل نقل من بعض الصحابة وحدوا في ذلك. نعم. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي أن يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولما علم أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي، وأرجع النفقة لمصطح رضي الله عنه. نعم.
قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال الضحاك رحمه الله: الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قوله تعالى:
أما الكفر، نعم هذا الكفر خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قذف، فإذا أراد بالكفر أنه من قذف عائشة أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قذف أي امرأة أخرى فإنه يكون متوعد ويكون عاصيا، لكن لا يكون كافرا، هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا حمل الآية لعن في الدنيا والآخرة على الطرد من رحمة الله مطلقا، أي أنهم يكونوا كفارا، فنعم هذا خاص بأزواج النبي. أما إذا كان هذا من باب وعيد ولا يلزم من ذلك الخلود في النار، فهذا يكون وعيدا لكل قاذف للمحصن أو المحصنة الحر العفيف. نعم.
قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال الضحاك رحمه الله تعالى: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. فهذا في الكلام، وهم الذين قالوا لعائشة رضي الله عنها ما قالوا هم الخبيثون، والطيبون هم المبرؤون مما قال الخبيثون.
يعني قال الضحاك الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، يعني أن الخبيثين من الرجال هم الذين يقولون الخبيثات من الكلمات، وأما الطيبون من الرجال فلا يقولون إلا طيبا. فهذا في الأقوال، هذا في الأقوال كما فسره الضحاك هنا رحمه الله تعالى. وللعلماء أقوال أخرى ذكر في الحاشية، قال والعلماء في تفسير الآية أربعة أقوال، أحدها الكلمات الخبيثات، طيب، والثاني الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساء، وما الطيبات والطيبون فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات، والثالث الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والرابع الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال. وكل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح. فالخبيث أولى بكل خبيث، الخبيث من الأعيان أولى بكل خبيث من الأقوال والأعمال، والطيبون من العمال أولى بكل خبيث وأولى بكل طيب من الأقوال والأعمال. فالخبيثون من الأعيان أولى بكل خبيث من الأقوال والأعمال، والطيبون من الأعيان أولى بكل طيب من الأقوال والأعمال، كما قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول. فالطيب لا يتوقع منه إلا طيب في قوله وفي عمله، والخبيث ما يتوقع منه إلا ماذا؟ إلا الخبيث من القول ومن الأعمال. فتشمل الآية الرجال والنساء، فمن أراد أن يتزوج امرأة وهو خبيث لن يذهب إلى امرأة صالحة، إنما يبحث عن مثله، كذلك هي أيضا تبحث عن مثلها، والطيب يبحث عن طيبة، وكذلك في الأقوال وفي المصاحبات وفي الاعتقادات. فالأعيان الطيبة يليق بها الأعمال الطيبة، والأعيان الخبيثة يليق بها الأعمال الخبيثة. نعم.
وقال نعم. أيضا
نعم كله طيب أولى بهذا. نعم لا، هذا ابتلاء، هذا الصالح من الكلم الصالح، امرأة سيئة يذهب إليها هل يتزوجها؟ رجل صالح يذهب إلى امرأة سيئة يتزوجها؟ لا، لكن حسبها صالحة فهو ذهب إليها يحسبها صالحة، ثم إن الله قدر له هذا هذه المرأة المخادعة وليست صالحة فحينئذ يطلقها، قد يبتلى بها لكن لن يبقى معها أيضا. إذا كانت امرأة سيئة، امرأة تخونه، امرأة كذا، لن يبقى معه. فالصالح ابتداء لن يذهب إلا إلى الصالح، والصالحة ابتداء لن تأخذ إلى الصالح، لكن قد تأخذ الرجل أن تظنه صالحا فيبين بخلاف هذا، والرجل قد يأخذ امرأة هكذا وتبين بخلاف هذا، فحينئذ لا يمسكها وهي أيضا لا تبقى معه إذا كان فاسقا أو إذا كانت فاسقة. فمثل هذا يسمى ابتلاء ولن يقبل هذا. ليه؟ لأن المعنى الطيبات والطيبين يحملها على رجال ونساء، أي أنه الطيب ما يقبل إلا الطيبة، لا ابتداء ولا إذا حصل خروج ولا استمرارا. وبالتالي إذا كانت قبل الارتباط خبيثة فلن يأتيها الطيب، ما يأتيها إلا خبيث مثلها ولو أظهر الصلاح وهو يعلم أنها خبيثة، ولن يبقيها طيب إذا أظهرت خبثا وهي كذلك. إذن فلا يكون خارج عن هذه الآية شيء، لكن العبد قد يبتلى وقد يخدع فهذا لا إشكال فيه، هذا وارد، لكن هل يبقيها إذا خدع تبين امرأة فاجرة
فبين امرأة فاجرة تزوج على أنها امرأة صالحة تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك وجد أن هذه المرأة غير صالحة، امرأة على علاقة برجال، امرأة كذا 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 إلى آخر ذلك، فماذا بعد ذلك؟ لا يبقيها، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فمن أبقى امرأة خبيثة كان مثلها، ومن بقيت مع رجل خبيث كانت مثلها. واضح؟ نعم. ولهذا البعض قد يستشكل بهذا، يعني يقول مثلا رجل طيب ولكن ابتلي بامرأة كذا كذا، وارد هذا، لكن أولا هو ما يذهب إليها على هذا الحال، إنما يذهب إليها يعتقدها صالحة. في كثير من الناس قد يظهر هذا من الرجال ومن النساء، يظهر الصلاح ومع ذلك لا يكون كذلك، فحينئذ يكون الرجل قد خدع. والعبرة بعد هذا بقى، هل يبقيها أو لا يبقيها؟ ما يبقيها، دعاها مثلا، نصحها، ولكن بقيت على ما هي عليه خلاص. هذا دعاها إذا كانت مثلا سيئة خلق من جهة السب الشتم عندها كذا، إنما من جهة عرض هذا ينصحها ويطلقها، ما يبقيها. ولو قالت تبت إلى الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذه المرأة ما يبقيها الرجل أبدا التي دنست فراشها، هذه ما يبقيها أبدا. ولو تابت، لو تابت تنتفع بتوبتها عند أبيها، لكن ما يكون عند زوجها. نعم نعم. هذا ما في إشكال، الستر طيب، لأن إذا ما في لعان يبقى ما ينبغي، إذا ما في لعان يبقى ما ينبغي أن يقول هذا الشيء، إذا ما في لعان، لأنه مسموح للزوج أن يقول بأن المرأة زنت في اللعان، إذا ما في لعان يبقى ينبغي أن يستر، يجب عليه. لا خلاص، إذا تابت خلاص، يقول يعني إذا تابت هي وحسنت توبتها، هذا ما في إشكال، الستر هذا مطلوب بل واجب عليه، لأنه لا يجوز أن يتكلم في حقها إلا باللعان. نعم نعم. ليس الزنا، ليس الزنا، يعني عندها تساهل، هذه تطلق كلمة ترد، ما يطلق بها حقتها أنها تصافع وكذا ترد هذا لامس، لا المراد يعني عندها التساهل، مثل ما ترى كثير من النساء تساهل في التعامل مع الرجال، في المزاح، تساهل في كذا، يعني ما عندها تساهل في مثل هذا، وليس الذي يصل إلى الزنا. نعم. فمثل هذا تنصح. نعم. لا بس بالشرط، بالشرط، النبي ما قال تبقى معك لا ترد هذا لامس، لكن مثل هذا، مثل هذه يعني انصحها، مثل هذه انصحها، لكن اذا ما انتصحت ولو عندها ترخص في الكلام مع الرجال ما ينبغي الانسان يمسكها الا مسألة العرض بالذات، لا اعلم استثناء فيها، لان النبي قال لا يدخل جنة الديوث، ومن الديوث؟ الرجل الذي لا يغار على اهل بيته، لا يغار على بيته في ماذا؟ في الزنا فقط، في الزنا والتعامل السافر الذي يكون فيه تساهل في الكلام مع الرجال، حتى انه قد يصل الامر الى الكلام الذي لا يكون الا بين الزوج والزوجة، هذا ما ينبغي ابدا ولا يليق. نعم نعم. الذي يظهر أنه ليس له وجه في هذا، لأن لا ترد هذا لامس ليست صريحة في الزنا، ليست صريحة، لكن هي امرأة متساهلة عندها تساهل في التعامل. إنما الزانية الله قال وحرم ذلك على المؤمنين، الزانية قال إياكم والديوث، الزانية الخبيثات الخبيثين. نعم. ولهذا نقول هذا تنافى مع الغيرة التي ورد مدحها في الصحابة. هذا سعد يقول والله يا رسول الله لو رأيتها لعالجتهما بالسيف. وأيضا حديث الشاب الأنصاري الذي وجد امرأة بارزة، فهذا معروف معلوم. نعم. من غيرة الناس، حتى إن بعض الرجال كان يمنع ود لو منع امرأته من الذهاب إلى المسجد لولا النص. نعم. على الوجه الذي كما قلنا ليس يصل إلى هذا حد الزنا، لأن ما يعقل أبدا، ما يعقل قط. نعم، ما يعقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها على مثل هذا. نعم. فقد يكون في مثل هذا كما قلنا بعض أمور، يعني لا ترد يد لامس، يعني بعض الأمور التي قد تكون هي داخلة مثلا في حد مباح لكن رجل صاحب غير شديد، إنما لا ترد يد لامس بمعنى الزنا أو بما هو دون ذلك مما يقدح، لكن معنى ذلك أحبه، يعني قال تبقيها مع النصيحة. نعم. لا، الأوساط المعيشية بتتحكم في الغيرة برضو، يعني مثلا عندنا ممكن اليوم تجد النساء تكلم الرجل أو تقف في المحل تبيع وتشتري وقت الرجال، هذا لا نسميه تساهلا، إنما القادح. مثل هذا ما يقضح في العرض، لكن نقول هذا جهل يعالج، لكن ما كان يظن بالمرس أبدا، بالعكس كان هناك ما هو أشد من ذلك. يعني ممكن تكون الرجل مع المرأة مع رجل في البيت، وممكن تذهب إلى الحقل معه وعادي جدا، وامرأة عفيفة. ما هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة التساهل في تطبيق الشرع. نعم. نعم، هذا مع صحته، لكن الذي يظهر أن فيه ضعفا. نعم. هات كذا ابحث فيه، هات الحديث. نعم.
الشيخ الألباني،
شوف إن جاءت المعنى والشبوت.
النسائي قال هذا، نعم، خطأ والصواب مرسل. النسائي أبو عبد
قال هذا خطأ والصواب مرسل.
نعم.
نعم. لفظه
عن ابن عباس قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي امرأة لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها.
نعم. قال النساء، هات كلام النساء.
قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل.
نعم، صواب المرسل. نعم. قال مجاة إسنادية ولا مجاة معنى؟ أعطيه.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا أصبر لي عنها، لا صبر لي عنها، قال استمتع بها. ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون أثبت منه، وقد أرسل الحديث وهو ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. قال قلت وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث، وقد خالفه هارون بن رؤاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي، لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رؤاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا، فذكره بهذا الإسناد رجاله على شرط مسلم، إلا أن النسائي بعد روايته له قال وهذا خطأ والصواب مرسل، ورواه غير النضر على الصواب. وقد رواه النسائي أيضا وأبو داود عن الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واخذ عن عمارة بن أبي حفص عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في الحديث ما بين مضاعف كما تقدم عن النسائي، وكما قال الإمام أحمد هو حديث منكر، وقال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلة، وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية
وقيل سخية تعطي، ورد هذا ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس.
نعم، ولا ما قال النبي طلقها في امرأة سخية، النبي يقول طلقها. نعم.
وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لأن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها.
نعم.
فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا. صح. وقد تقدم الوعيد على ذلك.
نعم.
ولكن
ما يعتقد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر رجلا على امرأة زانية أبدا، فضلا أن يتزوجها ابتداء، فلا ابتداء ولا بقاء واستمرارا، ما أحد ينصح بهذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول تزوج زانية، ولا يقول أبقي زانية. نعم.
ولكن لما كانت
هذا لو لم يكن في النص الخاص فكفى بالنصوص العامة في ذم الدياثة ومدح الغيرة الشرعية. نعم.
ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها، لمن أرادها لو خلا بها أحد، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها، لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الأشبه أن هذا منكر كما قال أحمد، يعني حتى لو من جهة السند حاول البعض أن يجبره، فمن جهة المتن فيه نكر. إذا حمل على لا ترد يد لامس على ما يقدح في العرض ولو كان دون الزنا، ولو كان دون الزنا، لأن معروف لو جاءك مستفتن اليوم وقال امرأتي عندها تساهل مع الرجال وغير ذلك، وسوف تقول له لا امرأتك هذه طلقها، فإن قالك أحبها تقول أمسكها، سوف تقول له النساء غيرها كثيرات، وماذا لو كنت تحبها، كيف تحبها وتوافق على مثل هذا، فهذه دياثة، أنت نفسك يا مفتي سوف تفتي بهذا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطهر البشر. فالأشبه كما قال أحمد هذا منكر. نعم. نعم نعم نعم، إن عنده تساهل لا يقضح في العرض، كما قلنا تساهل نتيجة عدم فهم الشريعة. اليوم المرأة في الشغل ده تساهل شرعا، المرأة في العمل ديت اللي جالسة تمزح مع زميلتها مع زملائها في المكتب، هذا ينبغي، هذا ما يليق ولا ينبغي. ولو أنها عندك أنت نقول لك المرأة هذه إذا صرت ما ينبغي. يعني أحد الإخوة بيتصل يقول كان رجل ما كان مستقيما وتزوج امرأة غير مستقيمة، يعني من عموم الناس، يعني لا كان ملتحي ولا كذا، المهم من الله عليه بالاستقامة، فطبعا الطبيعي بيقول لمرأتي تحجب، قالت لا هي ببنطال وكذا، قالت لا أنت لك حياتك، لك حياتك وأنا لي حياتي، يعني أنت بلحيتك وثوبك وأنا ببنطال، وهو يحبها جدا، فالأخ بقى بيستفتب ويقول أنا ما أستغني عنها. نفسي سبحان الله تذكرت الفتوى هذه الآن، هذه من أيام قليلة، وهو كان قد تزوجها قبل الاستقامة، يعني كانت على شرطه وكان على شرطها، الآن اختلف الايه الشرط، فهو بين أمرين الآن، طبعا ودخل حياة جديدة ما تقبل كشف الوجه فضلا عن بنطال، فماذا يصنع؟ هو حب ومتعلق بها ولا يستغن عنها، تفتي بإيه؟ ها تبقيه، تبقي هذه المرأة عند بنطالها؟ أبدا ما يجوز، لا يجوز. فإن اختارت الحجاب الأكبر وهو البيت خلاص الحمد لله، يقول لها ما أستغن عنك ولكن تبقين في البيت ما تخرجين أبدا، فإن اختارت الحمد لله، إنما إذا اختارت أن تخرج هكذا لا، ما ينبغي أن يبقيها أبدا، ما ينبغي أن يبقيها. هذا ماذا مع الأخ المستقيم الذي، لكن اليوم تجد مثل هذه النساء بالبنطال وكذا وفي العمل وتمزح، وهي في الحقيقة امرأة عفيفة، يعني ربما لو كلمها أحد كلمة خارجة مثلا عن هذا لا تقبلها بأي وجه من الوجوه، لكن مشت كعادة الناس، هذا الزيل الذي المنتشر وهذا كذا، وامرأة جاهلة بالدين، فمثل هذه المرأة هي التي تنصح، ولا يقال للإنسان طلق هذه المرأة لأنه لن يكون معها إلا من هو في مستواه، فتنصح الرجل وتنصح المرأة بالرجوع إلى الشرع، وما ينبغي الرجل كذا وما ينبغي المرأة كذا، لكن لا تعاملها معاملة الزانية أو معاملة المرأة التي عندها تساهل في العرض. هي عندها تساهل في الزي بحسب المجتمع، هذا ما معروف عند الناس، لكن عندنا نحن بحسب الشرع لو هذه المرأة عندك لا يمكن تبقيها، ولو أقول لك لماذا لا تبقيها تقول عرض، كيف أنا أسمح لمرأتي تخرج بهكذا؟ ليه؟ لأن مستواك فهمك هو هذا. إنما معهود الناس اليوم، وإلا لو كان حكمنا أن كل امرأة تخرج بغير حجابها أو بكذا أنها امرأة فاجرة لحكمنا على جل النساء بهذا، لكن وضع المجتمع له تحكم في مثل هذا، لا من جهة حلال وحرام، لا، أنا قصدي النظرة إلى المرأة التي تسير بحسب معهود الناس. ولهذا نظير في باب الشهادات، الشاهد لابد أن يكون عدلا، لكن وضع العدل ما هو؟ هو العدل الذي يشترط في الرواية، ولا العدل الذي يشترط في الإمامة والقضاء، ولا العدل الذي يشترط في ماذا؟ الآن أنا أريد أن أشهد على زواج، جلس الرجل حق بتولى بيدخن وجايبينه هو الشاهد مثلا، ورجل آخر الحق الأستاذ فلان ده مدير عام مش عارف إيه وحليق، أنت عندك حليق يعني فاسق وعندك مدخن يعني فاسق، تقبل الشهادة الاثنين دول في الزواج؟ نعم تقبل. وضعوا حدا، وهو إيه الحد هنا؟ ما يرضاه الناس، من يرضاه الناس في هذا؟ فهو عدل بمعنى أنه ليس معروفا بكذب، ولا معروفا بشهادة زور، ولا معروفا بكبائر عظيمة، ولا معروف بكذا، إنما مدخن أكثر من نصف المجتمع بداخل، حليق أكثر من ثلاثة أرباعه حليق، يبقى تتعطل مصالح الناس في الأموال، في الأموال وكذا تتعطل مصالح الناس بهذا. يبقى أنت إذن تريد طالب علم، وعندك أصلا أهل البيت عليه أيضا كذلك عدولا، يبقى أنت عايز بقى إيه؟ على كل عقد زواج وبيع وشراء وغير ذلك أخ سلفي مختبر تربية علماء هو اللي بيشهد، يبقى إن شاء الله بإذن الله هذا فين حصله. ولهذا قالوا هو المرضي عند الناس، المرضي رضا يتناسب مع المسألة سيشهد عليه. ولهذا تم التساهل في مسألة الزواج، البيع، في الشراء، فالحاج أحمد في السوق هيوقع على عقد بيع وشراء تمام، والحاج أحمد راجل عند الناس اسمه بقى راجل محترم بقول الحق، راجل مش متجاوز، بس هذا هو. يبقى إذن قالوا الرضا. هنا أيضا لما ننظر إلى الناس في هذا المجتمع نجد جهلا كبيرا بهذه المسألة، جهل كبير بمسألة الزي، مسألة الضوابط، فامرأة جلسة مع رجل في مكتب شغل وكذا، هذا لا ينبغي. لكن لا ينبغي ماذا ويترى الناس كلهم على ذلك، وقد تكون امرأة محترمة وامرأة كذا وهي بتفطر معها كل يوم في المكتب، يجيبوا فطار معا الرجال والنساء ويجيبوا فطور وعاد، فمثل هذه تنصح ويقال هذا مخالف للشرع، لكن يطعن في عرضها بمثل هذا؟ لا، ما يطعن في عرضها بمثل هذا. لكن لو أن الرجل استقام وبصره الله عز وجل بهذا ومرأته ما زالت على هذا، تقول انصح لها، إن أبت فلا ينبغي الإنسان يمسكها أبدا، تفطر مع رجل أجنبي، تخلو مع رجل أجنبي، ما ينبغي. فمثل هذه الأمور يا إخواني تراعى في هذا الباب حتى لا يطعن في أعراض من لا ينبغي أن يطعن في عرضه، لكن يقال مخالفة شرعية، هذه المرأة خالفت الشرع في هذا الباب، لكن يطعن في عرضها، ويقال هذه المرأة مثلا يطعن في عرضها ويكون يعني ومن أمسكها يكون ديوثا وإلى آخره، هو على ضربها وعلى مستواها في هذا الباب. نعم نعم، نفس المسألة، ما لا ينبغي أن تبقى معه مع رجل فاسق يقيم علاقات مع نساء ما ينبغي تطلب الطلاق بعد نصيحته إن انتصح وإلى طلب الطلاق. نعم نعم نعم. تلبس الحجاب تريد اي نعم نعم. تقول لا اقدم الشرط يعني اقدم الحكم على الشرط يعني مش هي ما تنتظروش اصلا يقول اذا لم ترضي فانطلق تطلب الطلاق قبل هذا اصلا هو اشترط. هذه لا تعيش مع ابدا ولا يجوز وهي اثيمة عصية لو خرجت بدون حجاب. اولاد 100 ولد الله يتولاهم مات الزوج. ان اعظم النصائح الانسان يستفيد بها في هذا في هذه الابواب كلها نصيحة عمر وهو يرجع ابو موسى الاشعري في الكاتب النصراني يقول لا هو يقول طب ده اصل الكاتب 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 قال خلاص مات النصراني يعني لما يموت هنعمل ايه هنشوف بديل. واذا مات الزوج هي تقول الزوج والزوج هو اللي واولادي ومن لا يرعاهم طب مات الزوج من لا يرعاهم يبقى يرعاهم الان يبقى يرعاهم الان. مات الزوج مات الاب مات الاخ ما لها احد تعمل ايه. نعم.
وقال ايضا الخبيثات للخبيثين قال الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس والطيبات من الكلام للطيبين من الناس.
طبعا امور يعني صراحة يبتلى بها كثير يعني من الرجال والنساء نسأل الله السلامة والعافية لبعد كثير من الناس عن الشريعة. نعم الله المستعان الله المستعان. يعني ابتلاءات وقد يكون عندها الرجل الذي يطلب الحجاب وهو الذي أمر بالحجاب لكن عنده سبحان الله أمور أخرى من سوء العشرة. ولهذا أنا أقول والله يا إخواني يعني واسمحوا لي في هذا طبعا العلم مطلوب على العين وعلى الرأس وانتم عارفين العلم هو مفتاح كل خير لكن والله أنا أرى أن اللي عنده بنت اليوم إن جاءه الرجل الصالح في أخلاقه والرجل الذي عنده تعظيم لحرمة الله وصالح ودين وخلوق هذا والله قد يقدم على طالب العلم الذي عنده علم لكن عنده صلافة وعنده شدة وعنده الحقيقة سوء خلق مع إخوانه مع أبويه مع كذا. لا أنا أخذ الرجل الدين الخلوق والشاب الدين الخلوق الذي هو حسن العشرة فإن عنوان هذه الحياة الزوجية حسن العشرة. احنا مش عايزين زوجة يدرسها البخاري أو زوجة تسمع له مسلم بقدر ما نحتاج نحن إلى ماذا إلى رجل حسن العشرة في سكن في مودة في رحمة مش في تدريس علم. تدريس العلم تأخذه عن شيخ أو هو يأخذه عن شيخ إذا وجد هذا مع ذاك هذا نور على نور. لكن مفاضلة مفاضلة طالب علم تحت رجلين المشايخ للنهار لكن سيء العشرة يا إخوانا يا إخواني إخوانه ما يطيقونه في المعاملة في المسجد كل يوم عامل مشكلة مع, مع 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 الإخوة إن أكل مشكلة إن شرب مشكلة إن سفر مشكلة إن خد كرسي بيقعد عليه مشكلة إن واحد خد منه مكان مشكلة مشكلة أمال لما يتزوج ويخلب وما يعمل فيها ديت. إذا كان هذا موضوع التجمل كل واحد فينا بيظهر لإخوانه أفضل ما عنده. خلي بالك أنا أفضل ما تراني وأنا أفضل ما أراك صح ولا يا إخوان؟ فإذا كان أفضل ما يمكن أن يظهره الأخ كل واحد بس خلي بالك من هذا ولو شافك واقف معاه أنا أنصحك بس ما تقولوش الله يكرمك خلي بالك من أخي ده خلي بالك من أخي ده. فإذا كان هذا في مجلس علم في أفضل ما يظهر الإنسان وجهه ومظهره في هذا مثل هذا أنا أفرح به أنه جالس يسمع للشيخ أول واحد يقرأ على الشيخ ويسمع على الشيخ. لا هو له إيه ها شرط المناسب. أما الشيخ يحتاج قارئ هنقدم على أما الشيخ يحتاج واحد يسمع له المتن الأول أو يشرح يبقى هنقدم محمد. لكن لما أحتاج زوج لبنتي لا علاء ولا محمد مثلا يعني بنفرض. فبقى شرطه شرط يا أخوان زي الرواه كده عايزين دعاء ادعينا عام الشيخ كلهم أرجو دعوته لكن إذا جئنا إلى كتابة الحديث لا أكتب حديث قد يكون من أصلحنا قد يكون من أفقه الناس لكن الحديث لا. فهذا باب فكل شيء له شرطه فلما نحتاج طلب علم، طلب علم يعني في شيء، خلاص هنرسله يخطب، هنا نقول له سمع. لكن حينما نأتي إلى زوج وزوجة، يبقى هذا شرط حسن العشرة يقذف أو يقفز أولا. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى والتي تخافون نشوزهن. فالمسألة مسألة طاعة ونشوز، مسألة مسألة حسن عشرة. ولهذا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، وإن كان الحديث فيه ما قال لكن المعنى صحيح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه عمله مسلكه، هذا مهم جدا جدا. فلهذا لا تبحث تقول أنا أريد أخت تكون حافظة للبخاري ومسلم، قد يكون حفظها البخاري ومسلم هذا سبب شقائك، ليس عائدا هذا إلى البخاري ومسلم حد ذاته طبعا لا، لكن تطاول عجب، ممكن تكون هي أرفع منك علما في هذا فتعيرك. نعم نعم لكن لا ستنتقل، ما في مشكلة لو تقدم المرأة يعني متسترة لكن كشف الوجه وهي خلوقة وسمعته في الناس طيبة، وتقدم إلى يخطبها على أن يشترط شرطه وتوافق، هذا ما في مشكلة، يعني مش لازم تكون منتقبة ابتداء. في فتيات سمعتهن أفضل من كثير من المنتقبات، لكن إما أب يمنع من نقاب، وإما هي مستوى برضو ليس على العلم الكافي، ولكنها امرأة صالحة جدا وسمعته طيبة، وإن تقدمت لها اشترط هذا، مش تقول أنا ساتقدم لها وبعدين بعد هذا وتعقد بعد هذا إن شاء الله أنا سأنا، لا، قبل أي شيء تقول لها النقاب هتنتقبي، تنتقب خلاص الحمد لله، وإلا لا. عدم أجبرها على عدم الحجاب فلم تخرج أبدا من بيتها، طيب خلاص هذه من هذه الناحية جزا الله خير، يعني اتقت الله ما استطاعت، فينتقد الحجاب الأكبر وهو الجذر، وإذا خرجت بدون علم محجبة ولا يلزم طبعا إعلامه، هذا من هذه الناحية لا بأس. لكن الإشكالية من ناحية أخرى، وأن معنى هذا أن الرجل متساهل، رجل مسائل في ديانته، يعني رجل هذا هتجد مثل هذا الرجل هتجد عنده بقى أمور أخرى، ممكن تجده مدخلا، ممكن تجده مثلا صاحب تلفاز على الأفلام والمسلسلات، ممكن لأن هي بتبقى أصلا هو منسوب بينزل مع بعض، المنسوب بتلاقي نازل كله، ما بتلاقيش حجاب نازل وإيه وقيام ليل وصيام نهار وطالب علم، هي بتلاقي كل المنسوب نازل، ولا تاخد أي عينة كده هتلاقي إيه بتبقى يعني جس نابض كده، هي عينة تاخد عينة. فاللي بيقول لزوجته ما تحجبيش، لا يمكن أكون اوعي تفرج على تلفزيون، لا يمكن يكون، ممكن يكون هذا أبدا، بل هو التلفاز، وهتلاقيه بيقول لا أيضا تعالي عودي هو في حاجة في التلفاز ماشي، روحي تعالي سلمي لعبد عمي، افتحي لأخويا وخدي منه حاجة ودخليه مش عارف أنا ماجي، هو بيبقى منسوب كامل، عارف البحر، ولهذا بيجوا على الكوبري تحت الكوبري يحط منسوب كده 70-80-90، ما بتلاقيش الماء نازلة 70 من ناحية 80 من ناحية، هو كله بتلاقي منسوب نازل كله، هو المنسوب نازل كله مع بعض. فمثل هذا الرجل يعني صراحة يعني بقاء المرأة معه على مثل هذا الحال يعني هذا قد يضرها، وقد تضعف، قد تضعف المرأة اليوم ولا غدا، وبعض الرجال متسلط فقد تضعف، نسأل الله السلام والعافية، لكن مثل هذه يعني تبذل جهدها معه، الله المستعان. نعم يعني سبحان الله، خبرت أمس يعني امرأة بنت كانت سبحان الله تحضر زمان، وكانت ما شاء الله معروفة يعني بالله زمان، يمكن من أول ما جت أنا بيها يمكن 15 سنة وكذا، تحضر دروس وتكتب، ثم يعني لما تجاوزت في السن قليلا زي ما تقول تساهلوا، فجاء واحد وخلاص فزوجوه، فتزوجها بقى بشرطه هو، والآن هي متبرجة كسائر النساء، كسائر النساء، لأن البيت ما يريد حجابا أصلا، والزوج بين يريد حجاب. صار هو زوجها بقى يحاكم يعني ربما أمها للحجاب، هو يحاكم بقى أمها كمان، أم كذا محجبة. فشوف، لا، لأن تموت البنت بلا زواج ويبقى لها دينها أولى من مثل هذا. بنت تمشي كما يمشي سائر البنات الآن، فهو بيكون منسوب، مش مسألة حجاب، مش مسألة حجاب، المسألة بيكون منسوب كامل. زي انت بالضبط، زي انت أول ما يعلى الإيمان، يعني الواحد ذكر أول مرة قصر بقى البناطيل وكان صعبة، الواحد قاعد كان كتاب حياة الصحابة في الأول كده، حياة الصحابة والمعنويات عمالة ترتفع، ركاب بتطير وأشلاء بتمزق وكذا، كل ده في سبيل الله. كان الساعة 12 بالليل، واخد بالك؟ المنسوب ايه؟ عيلة قوي، عيلة قوي، خلاص على طول على البناطيل، طق طق على طول. فهو كده بتلاقي المنسوب يعلى، بيقوم يجي على كل ايه حاجة، ما بيخليش، مش بيعلى في ناحية وفي ناحية تانية. يعني انت هتقوم الليل بقى وتخشع وتبكي وتخلص وتجيب بقى تتفرج على فيلم او مسلسل، مستحيل. هذا بتلاقي المنسوب عالي او نازل مع بعضه. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا.
وهذه مسائل مهمة جدا، لأن صراحة هي عشرة عمر يا أخوان، هي عشرة عمر. مش أنت الآن مع إخوانك في الحلقة، يمكن أن تقوم من مكانك وتقدس في مكان آخر، أو ألا تعامل أخي إلا بالسلام. مثلا في بعض الناس مثلا قد طباعك ما تستقيم مع طباعي في سفر في كذا، يعني هذه مسائل طريقة، هذه مسائل طريقة. أنك الإشكالية في الزواج، هذه عشرة دائما قد يكون لك منها أولاد أو لها منك أولاد، وقد يصعب أن تطلق وتتزوج أخرى فين لا تجدها، وقد تكون أنت فقير، وقد يعني أمور سبحان الله. فالإنسان على قدر مستطاعه، على قدر مستطاعه يتحرى، وإن شاء الله من يتحرى الخير يعطى. ووالله لو تحرى الخير واستشار واستخار وابتلي، والله الله سيجعله مخرجا، سيجعله حينئذ مخرجا إن شاء الله. نعم. لكن نتساهل يا أخوان، البنت صراحة خصوصا الأخوات، خلي بالكم الأخوات من الزوجات. الآن بتلاقي مثلا ممكن الأخت البنت بس تبص تلاقي عندها 17 سنة لسه، 17 سنة مش 37 سنة، 17 سنة، واليوم اللي بيمر ثقيل ثقيل أصلا، ممكن واصية فترة معينة وممكن تعدي. هي لو عدت 20 عدت 22 محدش حدا يجي لها، مش عارف إيه. لا، إن لم يأتي الصالح الذي نرضى دينه وخلقه، ها، وإلا تبقى البنت إيه؟ يعني ما تبقى بلا زواج، فيها إشكال، تأثم عند الله، هيضيع دينها. لكن تخيل أنا ممكن أن تأتيك وتجلس في بيتك مطلقة، طب هي بنت على الأقل، وقد تفتن وتواكب الزوج. نعم. فالله المستعان. نعم نعم. والله يا شيخ إبراهيم صعب بصراحة مسألة التبرج هذه، سبحان الله تزداد يوما بعد يوم، يوما بعد، حتى صار من أقسام التبرج الكبرى النقاب. يعني شوف الابتلاء بيأتي منين، يعني حتى المنتقبات ثلاثة الأرباع متبرجات. وأنها لو كانت يعني لو جاز لك أن تفتي امرأة بخلع نقابها، هناك نساء تفتهن بهذا، لكن أنت بتقول لها اتقي الله. يعني الابتلاء مع كثرة هذا التبرج، إن حتى النقاب صار سبحان الله فتنته أعظم من غيره، فيما ترتدي كثير من النساء بغير شرط الشرع، فصار فتنة أعظم. والله لو كشفت ما فتنت، هذه الفتنة هي عليها، حتى تجد هذه المرأة بجوار المرأة المتبرجة اللي غير منتقبة، هذه أشر منها سبحان الله. فهذا فعلا ظاهرة، المخرج منها هو أن الإنسان ابتداء يبدأ بنفسه ويقاوم نفسه وأهل بيته، وهذا أيضا جهاد سبحان، حتى في أهل بيتك جهاد. لأن البنات الآن صرنا يقلد بعضهن بعضا، والآن بعد ما كان النقاب اللي هو الإسدال السابغ لكذا كذا زي مثلا زوجتنا وكذا، أصبح في كثير من البنات لا تريد أن تجعله هو سابغ وأسمر، بس مش عارف مثلث، ومش عارف تضيقوا منها مش عارف بإيه، وصار يحاصرونه شيئا، فيحاصرون هذا النقاب شيئا، حتى في النهاية هتجد ممكن تبرك في الشنطة اللي هي شايلها الشنطة لامعه او في الحذاء اللي تلبسه او في طول الاسدال او الى اخره. حتى في البنات اللي قد يكون يعني هؤلاء بنات اخوة, لكن لا ينبغي التساهل في هذا الباب بالذات, يعني لا ينبغي التساهل في هذا الباب. فالانسان يبدأ بنفسه, هذا رقم واحد. واثنان يدعو ويركز على مثل هذه القضايا في خطبه في محاضراته في دعوته الفردية, ينصح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإلا فالأمر سبحان الله صعب, خصوصا مع وسائل الإعلام والتحديات التي تواجه المظهر الشرعي من حجاب الرجل المرأة أو من لحية الرجل أو ثيابه القصيرة. حرب يا أخوان, ضروس حرب ضروس. هؤلاء ما يقبلون منك التنازع عن عقيدة فقط, لا والله لا عقيدة ولا مظهر ولا السلام عليكم نفسها غريبة. السلام عليكم هذه غريبة, كنا تقول السلام عليكم هذه غريبة. ولاد الشباب اليوم أو أولادنا شوف ماذا يواجهون الأولاد في الطرقات في الشوارع, يستهزئون من الولد الذي يصلي, مش الولد الملتحي مش الولد المقصر الثياب اللي بيصلي اللي بيصلي. فالآن من الصاحب الصالح لولدك؟ ولهذا أصبح تتعامل مع الولد تعاملك سبحان الله مع حديد يحتاج أن يرينه الله لك كما ألان الحديد لداود عليه السلام. مش ابنك ده سبحان الله, مش ابنك اللي أنت مصدر الطلق عنده, لا ده أصبح أدنى وقفة بس. ولهذا المجتمع بياخده منك لدرجة يعني تصل أنه بس حتى يقوم إيه يعني أعلى أمانيك يكون مقتصد, يقوم بالواجبات ويترك المحرمات. أصبح هذه أعلى الأماني لأن المجتمع بيسرق. لكن الإنسان يتقي لما استطاع, والله عز وجل يتولى. لأن هذه تعرفون منطقة الهداية, هداية القلب ليست لأحد, لكن الإنسان بالدعاء وبذل الأسباب والله عز وجل يصلح. إنما ابنك اليوم بيسمع منك كلمة وبيسمع المجتمع 100 كلمة ويرى 100 منظر. يعني أنا مثلا تشوف النهاردة الأخ يبقى موجود وداخل مثلا ابنه عامل شعره مثلا كده, أنت لا تشك أبدا هذا الأخ عانى مع ابنه, ما تشك أبدا. ما نظن أن أخ سبحان الله يرى هذا في ابنه ولا حتى الولد يمس شعره من لحته والأب ساتر. لكن يا أخواني قد يكون أمام أمرين, يا الولد يطلع خالص سهل جدا, الولد يشيل الشبط يحطه هدومه ويمشي سهل جدا ما في أشكال. فأصبحت معادلات صعبة لأن تعامل مع منطقة ليست لك. هتقول هم مع المصاريف تملكه, تملك أن تمنع المصاريف, لكن تملك أن تأتي بالهداية. ما ملك نوح لولدي ولا ملك إبراهيم لأبي ولا ملك محمد لعمه صلى الله عليه وسلم. المجتمع بيسحب منك. قديما بعض أهل العلم مثل يعني تمثيلا حقيقة يعني هو ليس بالبعيد, يقول مثل الواحد اليوم مع أولاده وأبنائه كذا, مثل رجل أخذ جوالا من ملح وقائم بممسكة, لكن الطوفان زاد الماء حتى وصل إلى الجوال اللي في يده, هو ممسك لكن في نهاية ما وجد شيء لأنه ذاب فعلا هو ممسك, لكن على الإيه على الطوفان عليه فجأة ما وجد شيء في يده, ما وجد شيء. لأن هذه مسألة اسمها مسألة الهداية, مسألة الهداية مش مسألة بقى طعام شراب هتذهب به للطبيب تجيبه عند طبيب توديه المدرس الفلاني المدرس الإعلاني. هذه منطقة ليست لك, أنا لا أملك لك أنت وأنت طالب ولا تملكها لي وأنا أدرسك, هذه عند الله سبحانه وتعالى. فالله المستعان الله المستعان. يعني لما يخرج الولد يجد نظراء له, ده ملتحي ده بمقصر ثيابة ده بيحفظ القرآن, بيجد صحبة أعوانا له أعوانا له. لكن الولد اليوم بيقول أبي ليه بيعمل كده, ما احنا زي الناس. فصعب سبحان الله. الله المستعان. نسأل أن يصلح الأحوال ونصلح الأبناء وذرية. ولا والله يعني سبحان الله لو أن الإنسان يعني قام 24 ساعة, شوف ترك عمله وترك دعوته وترك كذا وجلس بجوار أولاده, والله ما ملك شيء. نوح عليه السلام قصر بل أعطى لولده مزيدا ما قال يا ناصر اركبه، قال يا بني يركب معنا، لأن ده ولده. فأعظم من تحب الأولادية هو هذا، هذا الولد، اركب معنا. النبي جاء لعمه، ما جاء لكل مشرك، إنما قال يا عم قل لا إله إلا الله. معلوم معلوم أي إنسان تقي بيحرص على قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أولا، ولهذا الهداية من الله سبحانه وتعالى. سبحانه في المقابل تجد الشاب اللي بيستفتيك أبي طرد من البيت، ليه؟ يا تحلق لحيتك يا ما ترجعش البيت. شوف في المقابل، سبحان الله في المقابل. أنا أقولك آيات. طب ها طب وأبوه فين بقى؟ أبوه اللي بيقول، وأبوه اللي بيقول لزوجته إن لما يفعل كذا طلقتك، بنتك إن لما تخلع حجابها طلقتك، والبنت ثابتة والولد ثابت. سبحان الله سبحان الله، يعني قصة عجيبة، قصة عجيبة. زي أبو سفيان وأبو طالب، أبو سفيان وأبو طالب. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقصر في السبب، ولهذا احذر أن تأثم بين يدي الله، والإثم هو في تقصير أي سبب من الأسباب. قم عليه الليل والنهار، لكن في النهاية ماذا تملك؟ سبحان الله، شاء الله عز وجل. ولهذا انظر في الأمة، يعني بعد الأمة بقى الخالية السابقة في الزمن الماضي، انظر إلى أهل العلم، قل أن تجد من يجلس مكان الشيخ من أبنائه، إنما تجد الكرسي إذا مات الشيخ اللي بيجلس محله من طلابه وليس أبنائه. من هو؟ يعني صعب، صار نادر هذا. كرسي ابن باز من اللي بيجلس عليه اليوم؟ كرسي العثيمين من اللي بيجلس عليه اليوم؟ كرسي الغصون، كرسي الغديان، كرسي، ودول أئمة العصر، أئمة العصر. السعدي مات كرسيه من الذي جلس عليه؟ النجمي، القرعاوي، عبد الرزاق عفيفي، هتقول أقول لك مين؟ حامد فقي، حراس، مين ولا مين؟ الوكيل، فين هو هذا؟ الكرسي هذا يجلس الطالب. ولهذا الشيخ ما يضيع دينه، إن وجد الطالب هو اللي أمامه أعطى أكثر ما يعطي أبنائه، صح حرصه على أبناء كثير، لكن لن يضيع دينه من أجل ولده، إنما أولى الناس به. ولهذا قد تكون بركة الطالب على الشيخ أعظم من بركة مئة ولد، أعظم من بركة مئة ولد. نعم نعم. وصلاح الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية، ثم نسخ واستثنى من ذلك: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وقال أيضا: أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة هي البيوت التي ليس لها أهل، وهي البيوت التي تكون بالطرق والخربة،
يعني فيها المحلات، المصالح الحكومية وغير ذلك، هذه ما تحتاج استئذان لأنها مفتوحة. نعم. أما إذا كانت مغلقة، يعني لو ذهب الإنسان مثلا إلى مدرسة والمدير بابه مغلق، استأذن قبل أن تدخل. نعم. لأنه قد يكون في هيئة لا يحب أن يراه أحد عليه. نعم.
فيها متاع لكم، منفعة للمسافر في الشتاء والصيف يأوي إليها. وعنه أيضا: فيها متاع لكم، يعني الخانات، ينتفع بها من المطر والحر والبرد.
نعم.
قوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن،
هذا على أن البيوت لابد أن يستأذن منها، وإنما جعل الاستئذان أجل النظر، فلا تنظر حتى لا تنظر في داخل البيت ولا تدخل بيتا إلا باستئذان حتى تستأنس وتسلم على أهلها. نعم.
قوله تعالى
السلام عليكم، ولا تدخل بيتا إلا أن يؤذن لك، ولو رد السلام لا تفتح الباب، حتى لو كان باب مغلق ورد السلام من وراء الباب فلا تدخل إلا أن يأذن لك. نعم.
قوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيناتهن. عن الضحاك رحمه الله وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى قوله تعالى ليعلم ما يخفين من زينتهن نسخ ذلك واستثنى من قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا،
يعني عنده أن هذا في النساء إلا كلهن إلا القواعد، والمرأة القاعد هي التي لم تعد تشتهى، فمثل هذه المرأة لا جناح عليها أن تخفف من حجابها فتكشف وجهها، لا أنها تخفف فيما عدا ذلك، فهي مأمورة بتغطية الوجه، فإذا كانت قاعدا كشفت عن وجهها، وأي استعففن خير لهن، أن تبقى على هذا خير لها، لا أنه يفهم من هذا أن المرأة تظهر عن شعرها، إذا كانت قاعدا تظهر عن شعرها وعن صدرها، وإنما الوجه، إذا لم تكن تشتهى، فإن كانت امرأة ولو كانت كبيرة السن لكنها تشتهى وفيها من الجمال ما فيها فإنه أيضا لا يجوز أن تظهر عن وجهها. نعم.
وعنه أيضا إلا ما ظهر منها، قال الكف والوجه،
وهذا من أدلة أصلا وجوب الحجاب، من أدلة وجوب الحجاب أن القاعد عندما يخفف عنها فيما تعلق بحجابها المأمور به أصلا، والمأمور به أصلا هو تغطية الوجه، قالت عائشة فخمرت وجهه كان يعرفني قبل الحجاب، فهذا الذي تخفف فيه المرأة، أما ما عدا ذلك فلا. نعم. قال وعنه أيضا إلا ما ظهر منها، قال الكف والوجه، قال في الحاشية وأيضا ذكره ابن كثير في تفسيره من قول ابن عباس وزاد والخاتم، ثم قال وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. والعلماء في قوله إلا ما ظهر منها سبعة أقوال، أحدها أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال هو الرداء، والثاني أنها الكف والخاتم والوجه، والثالث الكحل والخاتم، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس، والرابع القلبان وهما السواران والخاتم والكحل، وقاله المصفر بن مخرمة، والخامس الكحل والخاتم والخضاب قاله مجاهد، والسادس الخاتم والسوار قاله الحسن، والسابع الوجه والكفان قاله الضحاك، قال القاضي أبو يعلى والقول الأول أشبه أنه الثياب، قال الطبري وأول الأقوال في ذلك الصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب. طيب لو رجعنا إلى تفسير ابن جرير لما جعل هذا الأولى إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكف والكف والوجه، بناء على أي دليل؟ بل إن شئت فقل بأن الخلاف في ذلك من أضعف ما يكون، والواجب تغطية الوجه للأثر والنظر، للأثر الوارد في الكتاب والسنة، وللنظر لأن مكمن جمال المرأة إنما في وجهها، وأنه يعرف جمالها من قبحها وعدم جمالها في الوجه، وأن الفتنة في الوجه، هذا المحل الأكبر في الافتتان بالمرأة. وأما أنه كيف يكون خلاف بعد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فسرها الصحابة والتابعون بتغطية الوجه. ذكر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نفسه، ولهذا أورد ابن كثير تفسير عن ابن عباس على الاحتمال هل هذا مما يخفى ولا مما يظهر، لكن تفسيره في سورة الأحزاب رضي الله عنه أنه غطى رأسه ووجهه وأبرز عينه وقال هكذا، وهو الوارد أيضا عن التابعين عن عبيد السلماني أنه كذلك غطى وجهه وأبرز عينه وقال هكذا، وهو المتفق مع السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا الحجاب وقال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين كما عند البخاري، وكذلك أيضا حديث عائشة فخمرت وجهي، وهذا أصرح ما يكون، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. والإجماع محكي عن كثير من الناس، وقد ذكرنا لكم صور إجماعات نقلها كثير من أهل العلم في هذا الباب، في هذا الباب الإجماعات في تغطية الوجه، فنرى أن هذا الوجه وجه ضعيف، هذا الوجه وجه ضعيف، وهو القول بكشف الوجه بعد نزول آية الأحزاب، وكذلك قال الله عز وجل وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، فما كانت تعرف المرأة أبدا ولا تمشي في طرقات كشف عن الوجه لا في عهد النبي ولا بعد ذلك. وأيضا ما جاء عن فاطمة بنت المنذر بإسناد صحيح أنها قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، هذا مع أسماء، فمع أسماء، وهذا يرد على من استدل بحديثها الضعيف يا أسماء إذا بلغت مرة ما حيث فرصح أن يرى منها إلى هذا وهذا وشرع الوجه والكفين. وأيضا تفسير ابن عباس الوارد عنه في سورة الأحزاب يبين هذا، لأن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، وقول الله عز وجل ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن لا يكون إلا بتغطية الوجه، فالضرب على الصدر بالخمر ما يكون إلا بتغطية الوجه، ما يكون إلا بتغطية الوجه. فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما يعارض تفسيره في سورة النور إلا ما ظهر منها، ولهذا ابن كثير رحمة الله عليه يورده مورد الاحتمال وليس مورد الجزم. فمن ذهب من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة لوجهها فإما أنه استدل بصريح غير صحيح أو بصحيح غير صريح، أما الصريح غير الصحيح فكحديث أسماء، وأما الصحيح غير الصريح فكحديث المرأة الخثعمية. فعلى ما نطرق مثل هذه الاحتمالات إلى المنصوص، إلى المنصوص قالت عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، هذا هو الحجاب، حددت صفته وزمانه رضي الله عنها. وكذلك قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب إنما تغطي وجهها بغير النقاب، ولأثر أسماء. وهناك حديث عائشة وإن كان في ضعف فكان إذا حزن الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، فهذا الخلاف هذه المسألة خلاف ضعيف جدا لا يؤبه له. ومن جهة النظر معروف، معروف من جهة النظر أن فتنة المرأة إنما تكون في وجهها، ولهذا هذا الذي يؤذن للمرأة أن تظهره في المواضع التي يجوز أن تظهره عند الحاجة مثل تقدم الرجل لخطبتها أو غير ذلك من هذه الأحوال التي قد تحتاج المرأة إليها، فهذا لأنه على خلاف الأصل. نعم، إنما هذا كلام ابن جرير لأنه يعلل هيقول لك أول أقوى خصاب لماذا هذا عجيب. نعم هذا عجيب أصلا. الصلاة المتفق عليه. نعم الحمد لله
ذلك من جمعين إجماعا كان معلوما بذلك من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجل كأنما لم يكن عورة فغير حرام.
سبحان الله سبحان الله.
إذا كان لا إطلاق ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكر بقوله إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها.
الحمد لله سبحان الله. شوف هذا الإمام النحرير، لكن شوفوا لتعليله، هذا تعليل عليل عليل، فإنه قاس ما تضر المرأة في غير الصلاة على ما تضر المرأة في الصلاة. سبحان الله سبحان الله. وأي فتنة في صلاتها، ولهذا في الصلاة لو كانت تصلي بحضرة الرجال فإنها لا تضر وجهها. ولهذا رد العلماء على من فهم في الحج إذا حربت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين أنها تكشف الوجه، لا، إنما النقاب لها كالمخيط للرجل، ولذا منع الرجل من المخيط، يعني معناه أنه يمنع من ستر عورته. إنما في الصلاة له حكمها الخاص، يبقى العورة المطلوبة في الصلاة عورة خاصة عورة خاصة. ولهذا جاء الدليل بإظهار المرأة للوجه في الصلاة، لكن لم يأتي بإظهار المرأة للوجه في غير الصلاة، فكيف يقاس هذا على ذلك؟ أنا أقول لك هذا مع أن ابن جرير طبعا عالم نحرير مجتهد، مما يدل على أنه ليس هناك نص يستدل به على هذا. فترجيح ابن جرير من جهة ماذا؟ قياس، لا من جهة أثر، لا من جهة نص. فكيف يعارض النص بهذا القياس؟ إذا أحرمت المرأة فلا تلبس القفازين، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، النص الواضح. حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، هذا الصح، هذا فعل الصحابيات كلهن، هذا أمة. ولهذا الشيخ الإسلام بينقل إجماع على مثل هذا، المرأة ما كانت تخرج كاشفة أبدا ولا سافرة عن وجهها على عهد رسوله، وإلى عصور قريبة جدا ما كانت المرأة تخرج كاشفة عن وجهها. ولهذا القول بالكشف قول ضعيف جدا. ها أنت ترى ابن جرير يذكر مثل هذا، يذكر هذا الترجيح الوجه والكفان بالقياس على الصلاة لإجماعهم على هذا في الصلاة، وهذا باب وهذا باب. نعم، كانت كلام ابن كثير في تعليق على تفسير ابن عباس، قال في كلام ابن عباس نعم،
قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الضحاك فكاتبوهم هي عزمة، وقال أيضا
عزمة يعني واجه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولكن الجمهور على الاستحباب، لأن هذا أمر إرشاد وتوجيه، ولا هذا العبد ماله الإنسان، ولا يلزم الإنسان أن يخرج من ماله. نعم،
وقال أيضا إن علمتم فيهم خيرا مالا. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
نعم، والصواب أنها أعم من المال، إن علمتم فيهم خيرا من جهة مال يستطيع أن يؤدي عن نفسه، وكذلك من جهة صلاح، من جهة صلاح. فإذا علم أنه لو أنه كاتبه سوف يتمرد ويفجر فلا يفعل ذلك. نعم، قال في الحاشية والعلماء في إن علمتم فيهم خيرا ستة أقوال، أحدها إن علمتم لهم مالا، والثانية إن علمتم لهم حيلة يعني الكسب، والثالث إن علمتم فيهم دينا قال الحسن، والرابع إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير، والخامس إن أقاموا الصلاة، والسادس إن علمتم لهم صدقا وفاء، وكل هذا يجتمع، كل هذا يجتمع. نعم،
قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال الضحاك رحمه الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يقول على الزنا، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يقول غفور لهن غفور لهن للمكرهات على الزنا.
نعم،
قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة. قال الضحاك رحمه الله الله نور السماوات والأرض
وليس أن الأمة تأتي الزنا من غير إكراه ويكون مغفورا لها بناء على ولتكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى أن قال فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا إذا أكرهت على الزنا نفسه
وقت زناها، إنما إذا أكرهت وتستطيع أن تتخلص فلا بد أن تتخلص من هذا، ولا يقال طالما أنها مكرهة إذن يباح لها حتى ولو أتت من غير إكره. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال مالك عن الزهري: إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
هذا إحدى العلل، ولا في علل أخرى؟ نعم، فالحديث ضعيف، ولو صح حتى عندما صحها فهذا يحمل على ما كان قبل الحجاب. نعم، في كلام ثاني. فين هذا؟ قال: ولو بدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: وجهها وكفيها والخاتم. هذا عن ابن عباس، وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة سعيد بن جبير وشعثاء، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، هذا هو اللي أنا أريده، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيع عن ابن الأحوص في قول: ولو بدين زينتهن، قال: الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة وكذا. ثم قال: ويحتمل أن ابن عباس ومن تبعه أراد تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين. يحتمل هذا اللي هو وجه وكفية والخاتم، يحتمل أن يكون تفسير الزينة التي نهينا عن إبدائها، ويحتمل أيضا أن يكون أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشروع عن جمهور. طيب، استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث الضعيف. وابن جرير رجح بماذا؟ بقياسه على الصلاة. إذن ما في دليل أصلا، ولهذا حينما نقول خلاف ضعيف، لأن ضابط خلاف الضعيف ما هو؟ الذي لا دليل له قوي يصلح، اللي ما في دليل قوي. طالما ما في دليل قوي إذن هذا خلاف ضعيف، لا سيما وقد نقل الإجماع في ذلك. نعم، وإن كان هو قول الجمهور، وإن كان هو قول الجمهور. نعم.
قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. قال الضحاك رحمه الله: الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض. وقال أيضا: مثل نوره، قال: نور المؤمن.
نعم.
وقال أيضا: مثل نوره هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا: كمشكات، قال: القوة التي ليست
قال من. وفي هاء الكناية في الحاشية قال: في نوره أربعة أقوال: أحدها أن ترجع إلى الله، مثل نوره، قال ابن عباس: مثل هداه في قلب المؤمن. والثاني أن ترجع إلى المؤمنين، فتقدير مثل نور المؤمن، قاله أبي، وكان أبي وابن مسعود يقرأ: مثل نور من آمن به. والثالث أن ترجع إلى محمد، قاله كعب. والرابع أنها ترجع إلى القرآن، قاله سفيان. نعم.
وعنه أيضا: مثل نوره هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا: كمشكات، قال: القوة التي ليس بنافذة.
والأقرب أنه القرآن، مثل نوره والقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب المؤمن، فقلب المؤمن بما فيه من الإيمان مع النور الذي أنزله الله عز وجل وهو القرآن، إذا حصل اجتماع هذا بذاك كان نورا على نور. وكان مثله كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه هنا. فهذا اجتماع نور الوحي مع نور الإيمان الذي في قلب المؤمن. نعم.
وقال أيضا: شبه عبد المطلب بالمشكاة، وعبد الله بالزجاجة، ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالمصباح.
هذا بعيد، هذا بعيد. نعم.
قوله تعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. عن الضحاك رحمه الله: كأنها كوكب دري، قال يعني الزهرة. ضرب الله مثل المؤمن مثل ذلك النور، يقول: قلبه نور وجوفه نور ويمشي في نوره. وعنه أيضا قال: شبه عبد المطلب بالمشكاة وعبد الله بالزجاجة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمصباح، كان في قلبهما فورث النبوة من إبراهيم.
نعم، هذا باطل، هذا باطل. نعم، عبد المطلب كافر، ليس له شبه ولا مثل حسن. نعم، ولا عبد الله ليس له مثل حسن. نعم.
وعنه أيضا: لا شرقية ولا،
هذا المثل ذكر ثناء ومدحا. نعم.
وعنه أيضا: لا شرقية ولا غربية، قال: شجرة لا يظلها كهف ولا جبل ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها.
نعم.
قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال الضحاك: أن ترفع أن تعظم. وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع، نهى الله سبحانه عن اللغو فيها.
نعم.
وعنه أيضا: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني بالغدو، يعني بالغدو صلاة الصبح، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما أو أن يذكر بهما عباده.
نعم. وهذه بيوت الله عز وجل التي تكون فيها العبادة، وهي المساجد، وليس لله عز وجل بيوت أخرى يقيم العبد فيها العبادة، فالعبادة لا تكون إلا في المساجد. أما ما يبنى من دور أخرى يقال هي دور عبادة لغير المسلمين، فمن اعتقد ذلك فقد ضل، فإنه ليس هناك بيوت للعبادة أذن الله عز وجل فيها بالعبادة فيها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا المساجد فقط. نعم. وقد رددنا على من يستدل بقول تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، على أن كل هذه إنما هي دور تصح العبادة فيها. قد رددنا على هؤلاء بأن هذه إنما كانت في أزمان أنبيائهم، فالصوامع والبيع والكنائس وكل هذه إنما في أزمان أنبيائهم، أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس إلا المساجد فقط التي لها أحكامها الخاص، والتي أذن الله عز وجل أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع. ولهذا بيوت الله المساجد فقط، بيوت الله ليست غير المساجد، بيوت الله المساجد فقط. نعم. 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 الفضيلة. نعم، هي في المساجد إلا إذا كنت في سفر فتكون معك الجماعة، لها فضيلة الجماعة ب 27 سواء في المسجد أو غير المسجد، لكن إن كانت في غير مسجد على وجه مشروع، كان يكون في سفر، أن يكون مثلا أناس مرضى فيصلون جماعة لأنهم عندهم عذر في ذهاب إلى المسجد، أو مثلا عندهم أعمال تمنع فيصلون في محلهم. المهم أنها منوطة بالجماعة، الجماعة المشروعة، والجماعة المشروعة جماعة المساجد، إلا إذا كان هناك عذر، كأن نكون في سفر، كأن نكون في مرض، في شغل يمنعنا من إتيان المساجد، ناس يعملون في بر في بحر. نعم. وهو قادر يأتي المسجد آثم، ولقد رأيتهم متخلفون إلى منافق. نعم طبعا، يرجح الوجوب، الذي لا ترجح عن الوجوب يرجح الوجوب. حتى الجماهير، حتى لو الجماهير على السنية، نعم السنية، الجماهير على السنية بماذا؟ أيضا بحديث الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27، طالما تفضل إذا مسألة هي في الفضل، لكن كيف نقوم هذه النصوص؟ وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وحديث أبي هريرة في الصحيحين لقد لم تأمر بصلاة فتقام، وحديث ابن مسعود عند مسلم: وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ضعيفة، ردود ضعيفة. فقط كده، ويتم التنازل من أجل الجماعة عن أركان واجبات من أجل الجماعة المسنونة. متى عهدنا هذا؟ أن احنا من أجل إقامة سنة نترك ركنا وواجبا. تعرف صلاة الخوف يعني ايه؟ يعني نشوف سبحان الله تتغير صفاتها وهيئاتها. ولهذا قالوا ما بناها ذكاة الخوف الصفر مبناها على التخفيف في الصفة وفي العدد. شوف كم تتغير أحكامها من أجل ماذا؟ نعم، هذا من جملة أعذار. هو أحد قال إن الجماعة لا تترك لعذر، الوجوب لا يعارضه هذا. ولهذا أذن نبيل الرعاة في الحج ألا يبيتوا في منى، وأذن السقاة. ده بالعكس، ده مما يدل على الوجوب. قال الرخصة دل على الوجوب، رخص نبيل الرعاة وكذا دليل الوجوب. كذلك أيضا من أكل ثوما أو بصلا، من كان مريضا، دي اسمها جملة الأعذار، جملة الأعذار. فذكر هذه الأعذار تدل على الوجوب. ولهذا ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما تخلف عنهم أن منافق، وقال وإنهن لمن سنن الهدى. نعم، شوف كل هذه في مسألة ماذا؟ أعذار، يعني مع وجوبها، لكن لو حضر العشاء ماذا تصنع؟ هنا صار عندك شيء يذهب الصلاة، ذات الصلاة عن لبها والخشوع. تمام، فتكون من جملة أعضاء. عشاء لا يمكن الجمع بينه وبين الجماعة، مرض، عمل لو تركت سيفسد، هذه ما لها علاقة بالوجوب. احنا عايزين، لا عايزين اللي يعارض ايه؟ اللي يعارض يكون دليل قائم من غير عذر ويعارض هذا. ما في دليل قط من غير عذر. الوجوب ما له فضل؟ الوجوب له فضل، بالعكس أعلى الفضل في الوجوب، أعلى الفضل في الوجوب. طيب، فحينما تفضل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين 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 بين, بين أجرين، بين أجر يحصل بالجماعة وبين عدم الجماعة. فعدم الجماعة هذه هو قال صلاة فضل تفضل عن صلاة فضل ب27 درجة، أي أن فضل الجماعة ب27. طب يبقى الصلاة في البيت، هل فيها فضل؟ هل في الحديث يعني يدل على الفضل؟ إنما من جهة إجزاء فقط، إنما من جهة إجزاء فقط، إنما هو يأثم. النبي يحرق بيوت على السنة حديث أبو هريرة، فأحرق عليهم بيوتهم في الإيه؟ عجيب. من ما هو التخصيص؟ ما هو التخصيص؟ وإذا كان لا يصلي في بيوت المنافقين، إذن من صلى في بيته لحق به. إذا كان على عهد النبي لا تخلف ولا يصلي، كما قال ابن مسعود أمارتنا وقدرتنا متخلفوا عنها إلى منافق، إذن لا يتخلف عنها إلى منافق. فمن يرضى لنفسه هذا؟ وهل يقال في التخلف عن السنن منافق؟ الآن لو ما جاء، لو أخي ما صلى التراويح جماعة وصلى في بيته، هل يقال منافق؟ يقال محروم خير، لكن ما يقال منافق. ثم يأمر يهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت في سنن، متى عهدنا هذا؟ فإن قال هذا في المنافقين، لأنه فعلا ما كان يصلي في بيته إلا منافق، معناه أن من صلى في بيته كان منافقا، وابن مسعود قصد هذا. وما يتخلف عنها إلا منافق، إذن لن يتخلف عن جماعة إلا منافق، لن يتخلف عنها إلا منافق. وفي الجماعات، في الجمعة وفي الجماعات، مجموع كل الروايات في الجمعة والجماعات، ولأنه لا فرق بين جماعة الجمعة وجماعة غير الجمعة، وهذا معلوم معروف. نعم، ولهذا ما كان الصحابة يتركونها أبدا قط، ما كانوا يتركون الجماعة أبدا. ثم حتى في السفر أوجب النبي، قال في حديث مالك بن حويرث، فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. هذا حتى في السفر، والنبي ما صلى في السفر وحده، ما صلوا أوزاعا مرة واحدة حتى في السفر. حديث عمر بن حسين في الصحيح، لما ناموا قام أمر بالأذان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة، فجماعة في الحرب وجماعة والخوف وجماعة في السفر وجماعة في الحضر، ما دليل ترك الجماعة؟ ما دليل ترك الجماعة؟ بل من الأعجب من هذا أن يقول البعضهم ويرجح قول الجمهور أن النبي قال قد أممت أن أمر بصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أتخلف. أو لو كانت الجماعة واجبة النبي ما يتخلف، ما يتخلف. كون النبي سيوكل من صلاة الجماعة وهو لا يصلي جماعة دليل على أنها ليست إيه واجبة، إنما هذا تعذير، الحق تعذير، والنبي هم بهذا الحق تعذير. والحاكم أيضا له أن يلاحق أناسا في هذا ويكون هذا من أعذار ترك الجماعة، حتى إن البعض قلب الشرطية ومهل الظاهر، لكن لا الشرطية ولا السنية ولا الفرض الكفائي، وإنما يقال هذا فرض عين. أعدل الأقوال التي دل عليها قول الله عز وجل وإذا كنت في فقمت من الصلاة، وقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، والسنة في أدلتها الكثيرة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكما عند مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديث الأعمى أيضا في أن النبي ألزم، وإن كان رخص للأعمى بعد ذلك، لكن رخص للأعمى لعدم استطاعة نية المسجد دليل على أن غيره لا يرخص، لا يرخص له. إنما بقى الاستدلال بحديث صلاة الجماعة تفضل كذا ب 27 درجة، لا ما أدري إيه، الاستدلال بحديث الأعذار على الأصل كلها ضعيفة جدا، حتى ولو كانت هي ولو كان قول ولو كان قول الجمهور. نعم. لا. نجمع صح في فرض الكفاية بأدلة، يعني مثلا حينما تأتي مثلا صلاة العيد، هناك من يرجح أنها فرض عين، هناك من يرجح السنية، هناك من يرجح أنها فرض كفاية. حينما أذي أنا أنظر مثلا النصوص زي نص الصحيحين حديث أم عطية مثلا بتلبسها أختها وكذا والإزام حتى هذه وإخراج زوات الخضور وإلى آخره، وأنه من الشعائر الظاهرة، وأن هذا باب، هذا باب في الإلزام. باب آخر حينما يكون مثلا عند نصوص أخرى حديث الصحيحين هل عليها غيرها في خمس صلوات؟ قال لا إلا أن تتطوع. أحاديث أخرى أيضا نقول نجمع، ممكن أن نجمع بين الأمرين، فصلاة العيد، الأذان، نجمع بين هذا وذاك بالقول بالفرض الكفائي، لأن عند أدلة صحيحة هنا وعند أدلة صحيحة هنا، وفعلا المسألة مسألة اجتهادية وتحتمل تحتمل هذا وذاك. نعم صحيح، هذا هذا صحيح، لكن حينما أتي أنا أرى قوة الجانب الملزم وعدم وجود المعارض، ما أقول فرض كفائي، أقول فرض عين، ما أقول فرض كفائي، أقول فرض عين، إلا من كان له عذر. فأنا ألجأ إلى الجامع في الفرض الكفائي. نعم فرض كفائي ألجأ حينما يكون عندي أدلة، حينما يكون عندي أدلة. صلاة الجنازة فرض كفائي، ما تجب على كل معين، وفي نفس الوقت لا يجوز أن ندفن رجلا بلا صلاة، فنجمع بين الأمرين، لأن قال صلوا وفي الكفن كفنوه، فهذه أوامر، لكن ليس تجب على كل أحد. فمثل فرض الكفائي حينما يكون عند أدلة، نعم أخرج الوجوب هذا عن كونه واجبا عينيا بأدلة، وأخرج عن كونه سنة بهذه الأوامر الدالة على الوجوب، فلا يجوز دفن رجل بلا غسل ولا كفن ولا صلاة، لكن ليس يجب هذا على كل أحد. فنقول بأن واجب كفائي، إنما ما دليل الجمهور؟ ما دليل الجمهور؟ استدلال بفضيلة صلاة الجماعة، الواجبات لها فضائلها بل أعظم، كما عند البخاري من حديث أبو هريرة وما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. نعم.
تأخير الجماعة،
مش عمدا هنا، مش في بلدك، مش داخل الصلاة وانت هنا، لا ده انت على السفر مش انت على ظهر سير. يعني الظهر مثلا جاء وانت مسافر الى القاهرة تركب، اذن عليك في طنطا، اذن عليك في المحلة كده، ولا اذن عليك في بيالك جنب ام الطيب. طيب خلاص طالما مش جنب ام الطيب خلاص، لو هو في القاهرة وفي كذا وتؤجل مثلا تبقى جمع تأخير، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ليه؟ لانك لك انت اصلا جمع تقديم او تأخير. لكن تعلم دم الطيب وأذن الظهر والجماعة مقامة تقول أنا تروح حتى أصلي في مكة، لا يجب عليك تصلي ثم بعد ذلك سافر إلى مكة صلي فيها العصر. نعم. نام مثلا، نام يعني قاموا بعد الفجر هو وزوجته وصلوا جماعة، لا بل مظنة وجود الجماعة مع زوجته. إذا قام هو من النوم تأخر وزوجته قام من النوم، لا ينزل مع إلى المسجد بعد انتهاء الجماعة يقول عسى أن أجد رجال، لا هذا مظنون، هذا مظنون، لكن المتحقق زوجته. فلو صلى معها تحديث الرجل عليه، يهو أنت تقصد الذكورة ولا تقصد الواحد؟ المعنى صلاة الرجل مع الرجل يعني صلاته مع الواحد خير من صلاة واحد، وصلاته مع الاثنين خير من صلاة. فلو صلى مع امرأته كما لو صلى مع رجل واحد، مش لازم الرجل الذكورة هنا، المراد يعني مع واحد، فصلاته كلما تضاعف العدد تضاعف الأجر أيضا. نعم نعم. عليه الصلاة والسلام صلى مع رجلين مصلين مع الجماعة، فقال الإمام صلينا معنا، قال صلينا في الحجلة، فالجمهور يقول لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صلوا في الرحلين، لأنهم صلوا في الرحلة، ده حكم تاني، حكم آخر. الجمهور لما يستدل مثلا ما منعكم أن تصلي معنا قال صلينا في رحالنا، ده حكم بقى خاص، لأن دي جماعة نافلة، مش دلهم النبي دلالة إرشاد وتوجيه، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكون لكم نافلة، هذا دلالة وإرشاد. ولو هو خارج المسجد ما يلزم، لو صلى في رحله وخارج المسجد ما يلزم، لكن لو أنه أتى أخي صلى في مسجد آخر وأتى هنا يحضر الدرس فوجد جماعة العصر كما هي ودخل صلي معهم تكون لك نافلة،
ويقصد هم صلوا في رحل
واحد. طيب تمام، صلوا في رحل وحدهما، لا من الذي يقول؟ ما فيها دليل على الفردي. لا نعم. في ايه ده التخلف عن الجماعة؟ هذا التخلف عن الجماعة مع المطر، المطر في المطر. طيب اعذار ترك الجماعة، اعذار ترك الجماعة الاعذار، ودي يستدل بها على الوجوب ايضا. نعم ما يحتاج، احنا نقول هذه الاعذار توضع في الواجبات. نعم. انما بقى اعذار السنة اعذار اخرى وهي تحصيل الفضل، هل لو الانسان ترك المسنون لعذر يثاب؟ نعم يثاب. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما قال في حديث مقيم، وعند بعض أصحاب السنن أيضا في الرجل الذي يأتي المسجد وقد صلى الناس وصلى وحده أنه يكتب له أجرهم. نعم.
قوله تعالى
نعم. هم ولم إيه يكفي، هم بماذا؟ طب خلاص، لأنه منع رفع الحكم، هو قال لولا إيه إذا إيه موجود مانع، لولا ما فيها من النساء من كذا هذا موجود مانع، موجود مانع، لأنه حرق البيوت فسوف يحرق من لا يستحق التحريق. إذا بقى على إيه؟ نقف، ما نقف عنده ولم يحرق، نقف عنده همي بالتحريق. فهل مو بالتحريق يكون في سنن ولا في واجبات؟ في واجبات. نعم. إنما منع من التحريق مانع، منع منع من التحريق مانع، إذن هم يستحقون التحريق لكن منع منه مانع، والتحريق للبيوت. نعم. نعم. يؤجر، يأثم إذا أثم والمناط واحد ما يؤجر فيه، لكن تبرأ ذمته، نقول مجزئ، نقول تبرأ ذمة. صح. وإذا صلى في بيته وحده معذور يؤجر، لكن الجماعة تفضل عليه ب27 درجة. لكن إذا صلى وحده من غير عذر يأثم، ويكون اللي فعله هنا براءة ذمته بس، لكن ما له أجر فيها. في بيته وهو قادر، يعني يأتي المسجد وهو قادر يأتي المسجد، هذا يأثم، يحتاج إلى دليل. أن يؤجر على الجماعة يحتاج إلى دليل، يعني ما عدم عذر، ما عدم عذر أن يؤجر على هذه الجماعة يحتاج إلى دليل. إنما رأينا الإثم، رأينا الإثمية، رأينا التهديد، رأينا الوعيد، ما رأينا الأجر. فين الأجر؟ في أي نص؟ الأجور في الخروج، الأجور في الجماعة. حديث أبو هريرة في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم في بيته فأحسن وضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة كذا كذا، هذه الأجور كانت خطواته. ومن غدا المسجد أو راح عاد الله له نزلا. فين بقى من صلى في بيته؟ إنما حديث الصحيحين في مسجده أو في سوقه، يعني مسجد السوق، مسجد السوق نفسه، فهذا المسجد هنا أو في سوقه أو في مسجد سوقه أو في وضع يمنع من أن يأتي المسجد فيصلي أهل السوق في سوقهم على وجه يعذرون فيه. إنما لا عذر، هذا متوعد بيه؟ لا مش شرط الصحة، فرق كبير جدا من وجوب الصحة أبدا. من الذي قال من شرط الصحة؟ من الذي قال بأن فين النص اللي إذا صلى وحده بطلت صلاته؟ إنما الكلام في الوجوب ليس في الإجزاء. ولهذا النبي هم تحريق عقوبة، ما قال بأن صلاتهم باطلة، إنما هو عنده هو نفسه اعتبرها شرطا. نعم، هو بيعتبر السواك شرط، بيعتبر ضجعة الفجر هذه. تقول يا حسيني؟ لا لا، أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الفذ إن حمل لا محملة، إن حملت على عذر فنعم لا إشكال، فيبقى هذه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ التي يعذر فيها الإنسان ب27 درجة. أما من غير عذر فالوارد الإثم، ويكون هنا أفعل التفضيل على غير بابه، أفعل على غير بابه. نعم، كتب الله له ما كان يصنع صنعا مقيما، هذا فيما يتعلق بهذه. لكن يبقى فضيلة الجماعة بالأمور الأخرى، يبقى فضيلة الجماعة بالأمور الأخرى، وهي بكثرة عددها، بإتيان المساجد، بالخطوات، بكذا بكذا إلى آخره. فهنا أفعل التفضيل على غير بابها، على غير بابها فيتفضل. هذا بيان أجر الجماعة وليس بيان أجر الصلاة وحدها، هذا بيان أجر الجماعة أنا تفضل ب27 درجة، 27 درجة بيان أجر الجماعة. أما إذا صلى في بيتي من غير عذر فالوارد في النصوص وعيده، وليس أن له أجرا. ولم يوصف المتخلف بالنفاق، يعني متوعد بالحرق وموصوف بالنفاق، فكيف يكون له أجر؟ لكن صلاته تجزئه، فيحمل هذا الحديث صلاته جماعة تفضل في بيان أجر الجماعة، بيان أجر الجماعة أنها ب27، هذا في بيان أجر الجماعة. إنما الفذ إذا كان عنده قدرة أن يأتي المسجد ولا يأتي المسجد فهذا متوعد، من جهة الوصف بأنه منافق، ومن جهة الحكم بأنه يستحق أن يحرق بيته. نعم، يعني من أين أتى جواز، سؤال مباشر، جواز أن يصلي الرجل في بيته دون عذر؟ نريد دليل واحد، ليس ردا على الأدلة الأخرى، نريد دليل واحد. لازم يكون سبب معه أدلة أثرية يبنى عليها الاجتهاد، يبنى عليه اجتهاد. بقرأ بحث لعلي، يعني أقرأ مصطفات كثيرة منه عليكم إن شاء الله، بحث في حكم المظاهرة، يعني مظاهرة المشركين، وأن يعني الكاتب بيذهب إلى أن المظاهرة دي لا شك اللي هي القتال مع الكفار هذا كفر لا شك فيه، وهذا مجمع عليه، بل يصل شيئا فشيئا إلى أن يقول بأن القائل بأنه لا يكفر مرجئ، هذا كلام المرجئة. ونقل كلاما كثيرا 90% تحليلات عقلية في راسه، و10% نقل عن البعض أنه قال بفعلا كفر من قاتل مع الكفار مطلقا، لأن جعل المظاهرة هي القتال، إنما غير هذا لا. الشاهد طول البحث ماذا يصنع؟ يأتي بالجاسوس، هذه الجاسوس، ويحاول أن يرد ويوجه ويفعل بضعف شديد. يأتي بحديث ابن عباس عند البخاري في الناس الذين خرجوا مع المشركين يوم بدر، ويحاول طبعا الجاسوس، في فرق بين الجاسوس والمقاتل، وطبعا اللي خرجوا خرجوا كثير سواد مش قتال، بل وصل إلى أنه هؤلاء إيه؟ مكرهون، العذروم هو الإكراه، بل وصل إلى أن هذا من أدلة الكفر، لأن إذا كان هؤلاء مع كونهم مكرهين إلا أنه نزل فيهم هذا، فما بالك لو لم يكن مكران، إذن يكون كافرا. المهم طوال البحث عمال يجيب أحاديث كل أهل العلم اللي بيستدلوا بها، في سواء حديث ابن عباس، في من خرج مع أهل مع المشركين في بدر، فيبقى ده مكره، ده في القتال، لا ده مكره، ده كانوا مستضعفين، لا ده كانوا بيكثروا السواد ما قتلوش، وحديث حاطب لأن هذا كان في الجاسوسية وكذا، وحديث سهل بن بيضاء أيضا لما كان في أسرى بدر وكذا، لا أصل هذا كان وحده، وما أدري كل حاجة مسلك لا تسلك كده. طب فين بقى دليلك؟ السؤال بقى يعني فين دليلك؟ قال فلان، طب ما قال علان ضد فلان، مش دليل، لكن أنا أبني مسألتي على أدلة. أنا عندي في القتال وفي الحروب وفي هذا عندي الجاسوسية المتصلة بهذا، ما تفرقش بقى النوع ونوع، يضرب بسهم يضرب بسيف، ممكن يطلع واحد يقولك إيه لو قاتل معهم بسيف وسكين يختلف عما إذا قاتل بدبابة، لأن الدبابة هي اللي بتحدث الآن النكاية. يجي واحد يقولك طب وليه، طب ما أنت بتكفر بالسيف والسكين من زمان، لماذا اختلف الحكم؟ فكل دي أمور قتال، واحد عاون بدلالة على عور، واحد عاون بسيف، واحد عاون بأي شيء، أيا كان المعاونة، إيه الفرق؟ هؤلاء خرجوا معهم يوم بدر، يحصل قاتلوا صحابة معهم النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما قتلوا، كثروا سواد، وتكثير السواد بيحدث الخوف ويلقي الذعر في قلوب الصف الآخر. هما تكثير السواد ليه؟ يعني هما قريش اللي أخرجتهم، لماذا أخرجتهم؟ وهل النبي قال لا أنتم مش كفار عشان أنتم كنتم بتكثروا السواد ما قتلتوش؟ فأنت ليه واقف حائط صد عمال برضو صلاة الجماعة نجيب أصل هذا محمول معنا مدري، أصل هذا على المنافق، أصل هذا في الجمعة، أصل هذا في الفضيلة، أصل هذا. طب وانت ايه اللي عندك؟ طيب ماشي ها، طب انت بتوجه 100,000 حديث، طب وانت ايه بقى اللي عندك يقول بأنها سنة؟ ها ايه بقى اللي عندك انت بتقول بأنها سنة؟ فضيلة واجب هذه السنة؟ ايه اللي عندك ان سنة؟ ما الذي عندك؟ يعني انت تخرج عن هذه الأدلة بماذا؟ هات تخرج عن هذه الأدلة بشيء ماشي، ما دليلك الذي ستبتدي به مسألتك؟ الجمهور هو ده دليل، الجمهور ليس دليل، إنما ده التنصيص على من ذهب إلى هذا القول. لكن دليله إيه؟ دليله توجيه الأحاديث الأخرى، دليله توجيه هذه الأحاديث الأخرى، الأدلة الأخرى، لا. فانتبهوا يا أخوان في باب الاستدلال. يعني الآن ما احنا نقول مثلا في الحجاب، في الحجاب لما نقول المرأة الخاتمية، لما نقول حديث أسماء، لما نقول أنت بتوجه هذه الأحاديث، لكن فين دليلك أنت أصلا؟ دليلك على الوجوب بقى. أنت هتقول الخاتمية محمول على عدم إظهار الوجه، وهتقول الأسماء حديث ضعيف، طب وأنت فين دليلك؟ دليلي عندي، فخمرت وجهه كان يعرفني قبل الحجاب، فكنا نخمر وجوهنا، إذا أحرمت المرأة فلا تثقب ولا تلبس القفازين، الآية يدين عليه من جلابيبهن، وتفسير الصحابة والتابعين، يبقى إذن عندي أدلة. فحينما أذهب إلى قول لابد أن يكون عندي أدلة أثرية، ثم عندي من يذهب إلى هذا القول، ثم توجيه الأدلة الأخرى. لكن دول جلسين المقاتلة لا ده كفر لا صراح، طب كفر يعني فين الدليل؟ إن من قاتل أصل الله قال وما يتوله منكم. فما موالاة ديت أجزاء من المكفر وغير المكفر. فما دليلي أنا أصلا على هذا وأنا عند نص حاطب وعند نص خروجهم مع الكفار في ماذا في بدر؟ إكراه إيه؟ ما يصح إكراه في القتل. الإكراه في القتل ما يصح. فليبقى هؤلاء ويقتلوا. هيقتل أخاه أو ليبقي نفسه؟ الإكراه في القتل بالإجماع ما يعتبر. فأنا عندي محمد بن عبد الوهاب قال فلان قال، نقول هذا محمول على ما إذا كانت مزارة من أجل محبة ونصرة الدين وهو الأخير. لا لا، كلامهم ولا يلزم محبة، إذن كلامهم غلط. ها كلامهم يلزم محبة إذا كلامهم غلط معارض بكلام آخرين مبنى على دليل. يبقى أنا عندي قول عليه دليل وعندي قول ما عليه دليل. دليل نص في الباب، كيف تفرق بين دليل على العورة وبين حتى بعضهم لك إيه يعني؟ ونفرق أيضا بينما إذا كان قتال مسلم مع كافر لمسلم بس واحد ده واحد ولا اثنين ثلاثة مثلا، يعني الوقت واحد نصراني ها بيقتل هيقتل مسلم، طب انا عنت بقى النصراني وقتلت مع المسلم يبقى كافر؟ يقولك لا الصورة مش دي، يعني عايزين جيشين جيشان والجيشان اصل هو بحيث مش جيشين برضو عصبية. ما انا ممكن استعين، خلي بالك بقى برضو صورة تانية، استعين بالكافر على قتال المسلم او مقتل مع الكافر المسلم، ما تدخلش في مسألتنا. يقول لك كده تدخلش في مسألتنا، مع ان انا قتلت مع الكافر المسلم اهو. يقول لك لا ما تدخلش، وما انت عايز بقى عاوز حاجة كده اسمها ايه؟ اسمها جيش كافر جيش مسلم، الجيش الكافر بيقاتل الجيش المسلم، فانت بتعينه لكي تكون الكلمة هي العليا ولكي مش عارف ايه، ولذا لو حصل الظهور هيبادي الاسلام. طب ما انت هذه وحدها كافية في التكفير، لو من اجل ان يعين على كذا من اجل الدين ما دي كافية. لا احنا عايزين الصورة من حيث هي. هنفرق بقى بين هذا بين كون فرضا وبين كون جماعة او جماعة ليست جيشا وجماعة. كل هذا لان خرجنا عن ماذا؟ عن الصورة المطلوب الدليل لها. اصل حاطب شوف هو بيقول ايه، اصل حاطب كان هو حاطب كان رايح يقاتل معهم ورايح يكون لهم ظهرا ويعاونهم على النبي ومش عارف ايه. لا ده حاطب كان عارف ان الله سبحانه وتعالى سوف ينصر نبي وان شاء الله لن يتسلط المشركون على النبي، هكذا يقولون. كل كلام لا يستقيم من جهة الدليل. تبوا في بدر كانوا عارفين أن الله سينصر نبيه؟ كانوا يعلمون هذا؟ فأنت كلام أحد من أهل العلم قول من قولين ليس حجة. ما تقول أنا قولي عليه الشيخ محمد العواب وعليه ابن تيمية وعليه فلان، طب ما قول الثاني يقول لك عندي فلان وفلان، بهذا يعني تدرس المسائل؟ هذا القول ما دليله؟ عندك أدلة أخرى؟ هذه أدلة، لماذا توجه إليها الانتقاد وتقول أصل الجس غير المظاهرة، أصل الإعانة غير أن يعين غير أن يكون ظهير؟ منين جبنا هذا؟ وكلها ما في نص اسمه مظاهرة ولا في نص اسمه إعانة. النص ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا هو النص، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنما ما عند نص اسمه المظاهر ولا عند نص اسمه عان، في نص اسمه من يتولهم منكم فإنه منهم، صح إخواني ولا لا؟ هذا النص. فلماذا أخرجت من الموالاة نوعا سميت بهذا وحددت صورة المظاهرة فيه بكذا؟ وإلا أنت بتقول مظاهرة في اللغة تأييد ونصرة، ها؟ طيب من هأأيد النصراني ده لوحده على المسلم لوحده؟ ما دي مظاهرة هو. قال تعالى في سورة التحريم تظاهر عليه فإن الله اتنينه تم دي مظاهرة لغة اسمها مظاهرة تخرجها ازاي بقى لا يقوم هو بقى يتصور صورة بل بعضهم يدخل يعني كمان قتال نبي ومحاربة نبي نعم
ماشي. قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عن الضحاك رحمه الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم في أسواقهم يبيعون ويشترون فإذا جاءت وقت الصلاة لم يلهيهم البيع والشراء عن الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قال
هذا على تحريم البيع وقت الصلاة هذا يدل على تحريم البيع وقت الصلاة نعم
قال تتقلب في الجوف ولا تقدر تخرج
وليس حتى وليس خاصا بالجمعة فقط لكن الجمعة أشد نعم فإذا أقيمت الصلاة وجب عليك أن تصلي إن لم تكن من أهل الأعضاء إذا لم تكن من أهل الأعضاء نعم مقاسة إما ما ورد بين النص أو مقاسة على ما ورد بين النص نعم لا يجب الجماعة الأولى لكن لو أنه إذا ترك العمل سيفسد العمل يعني أنت مثلا في مدرسة يا عبد الله ما عندك شيء عندك حصة وقت الصلاة لو تركتها فين الطلاب هيروحوا ويحصل ضوضاء وهتحصل إشكالية مع صاحب العمل ويحصل 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 فهذه من الأعضاء حاول معه أنك هذا جدولك يخليه من هذا الحص فإن أبى وأصر على هذا فأنت معذور أنت معذور لأن سيلحقك ضرر أنت تخرج إلى الصلاة من هنا وهو يكتب فيك مذكرة أنك أنت رجل إرهابي وأنك أنت رجل بتترك عملك وأنك أنت رجل بكذا واليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا كذا فأنت تحاول معه ألا تكون لك حصة في وقت الصلاة طيب حاولت معه أبا ممكن أنت وجماعة المدرسين تصلوا بعد الحصة نعم فحيث يكون حرج وضيق فما جعله عليكم من إيه في الدين من حرج نعم
قال تتقلب في الجوف ولا تقدر تخرج حتى تقع في الحنجر فهو قوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين
نعم
وقال أيضا الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم التجارة والبيع والبيع
للوجه الذي ذكرته في مسألة فضل الجماعة الفذ بسبب 20 درجة فلقلت يعني لو حملت على عذر لكن يبدو لي أن هذا ضعيف يبدو لي أن هذا يضعف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما وأن العذر لا بينال الأجر كامل بينال الأجر كامل فيكون النص في ذكر فضيلة الجماعة فقط لا أن الصلاة في البيت من غير عذر يكون لها فضل إنما وجه أن هذا إذا كان له عذر يظهر أن هذا ضعيف هذا وجه ضعيف فأنا راجع عنه نعم لو ايه لو ايه لا يجزئ نعم يجزئ الاجزام بس نعم ويجزئه من جهة لا يجزئ من جهة الاجزاء لا الجماعة والفرض ماله لكن اجر في اجر اخر اللي هو فيما يتعلق بخشوعي فيما يتعلق مثلا باستحضاره بس هذا لا يقال في مقابل اجر الجماعة فيما يتعلق بالفردية والجماعة ماله فيها اجر انما قد يكون اجر من جهة خشوعه في الصلاة يعني اجزاته صلاة نعم لكن خشع فيها دعا فيها الله عز وجل ذكر فيها الى اخره هذا باب اخر يتعلق بذات الصلاة اما فيما يتعلق ب الجماعة من عدمها لا ما يتحصل له شيء من الأجر بل يأثم فيما يتعلق بالتفريق باعتبار الجماعة الفردية يأثم إنما إذا حصل أجر من جهة خشوع من جهة دعاء من جهة ذكر هذا باب آخر نعم رخصوا في ماذا؟ صلوا هم صلوا. نعم هذا رأي، هذا رأي، لكن هو يصلي لاتهم، لو صلى أحدهم في بيت لاتهم على عهد رسول الله، لكن هذا رأي، فكون الرأي رأي الصحابة معروض عن النص، فما له دليل؟ مثل ما تقول عائشة بسمع عدلتمنا عدلتمنا بالكلاب، فهذا رأي. لا هذا غلط علميا، غلط علميا، غلط علميا، غلط علميا. الإثمية من عدمها مرتبط بدليل، وليس قول الصحابي دليل لأنه مخالف بالصحابة الآخرين، لكن الإثمية، الإثمية مدارها على النص، ترجيح وجوب من عدمه مداره على النص على الأدلة، وليس قول الصحابي دليلا، إنما الصحابي الذي يقول القول واشتهر هذا القول ولا يعلم له مخالف، هذا اللي هو الباب الآخر. إنما هل حذيفة، هل من قال بهذا على عهد رسول الله كان يصلي في بيته؟ أبدا، إذا لا اتهم. ابن مسعود يقول وما لقدرتنا وما تخلفوا عنهما إلا منافق معلوم النفاق، إذا ما كان يتخلف عنها صحاب، المنافق هو اللي يتخلف عنها، فهذا اجتهاد، فيكون اجتهاد مثل ما اجتهد أبو هريرة في مسائل، مثل ما اجتهد عمر في مسائل، مثل ما اجتهد ابن عباس في مسائل، مثل ما اجتهد في كذا مسائل إلى غير ذلك. هذا الاجتهاد، هذا الاجتهاد يعرض على الدليل، يعرض على هل قول عائشة بسمع عدلتمون عدلتمون بالكلاب، هل قول عائشة هذا تقول بأن المرأة إذا مرت بين المصلي مثلا أنه استدلالها بنومها بين يدي النبي على أساس أن هذا مرور، أن المرأة لها أن تمر، والنبي يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم حيث الصحيحين لكان له أن يقف 40؟ فيقال هذا اجتهاد، يعني هذا اجتهاد يعرض على الدليل. نعم، إنما هل صلى أحد من صحابة عهد رسول الله والنبي ما أنكر؟ نعم نقول هذا. هل الصحابة حتى بعد رسول الله كانوا يصلون في البيوت؟ نقول مثلا هذا إذا لا ويتفقون على هذا، لكن عندنا النصوص، النبي صلى بهم في الخوف صلاة على غير هيئة الصلاة المعروفة المعهودة، وما كان هذا أبدا ليكون لولا وجوب الجماعة، ولهذا قالوا عند المسيفة شيء صفة، وعند المقابلة صفة، وحل مسيفة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا لم تستطيع الجماعة، إذا لم تستطيع الجماعة، وإلا ما فإذا فرجالا أو ركبانا، فالخفت فرجانا أو ركبانا، إذا كان أصلا فرجانا أو ركبانا جائزة، أو مع كل واحد مع نفسه جائزة وليست واجبة. إنما هذا حصل الأول قبل نزول الخوف، لما حصل في الصحيح لما في الخندق لما قال شغلونا عن صلاة العصر وكذا، نزلت صلاة الخوف، النبي طبعا جمعهم بعد خروج الوقت وصلوا، لما نزلت صلاة الخوف صارت الجماعة واجبة في الوقت ذاته. ثم الخوف على قسمين، خوف تؤدى معه الجماعة فيجب أن تكون مع الجماعة، وينقسم المسلمين إلى طائفتين على صفات متعددة وردت كلها في الصحاح، 16 صفة ورد في هذا، أو يعجز الإنسان نهاية الجماعة على هذا الوجه فيصلي حينئذ رجالا أو ركبانا. إذا لم يكن هذا واجب كان أن يصلي رجالا ركبانا قائما وحده كذا، ثم إن المعلل في النص ما هو، لماذا الطائفتين أصلا، لماذا الجماعة بهذه الصفة؟ قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أظن من باب أولى لو الجماعة سنة ما نعرض أنفسنا لمثل هذا من أصله، ولماذا الطائفتين؟ فليصلي أحدنا أوزاعا، ده واحد لوحده وده كذا والناس موجودون، ما يكون في خوف، والمقتضي موجود، لكن مع هذا مع وجود المقتضي ده صلي على كيفية تمنعك من أن يسيطروا عليك وأن يستغلوا صلاتك. فلو كان الجماعة سنة من أصله لكان هذا. ولهذا صدق من قال من العلماء فإذا وجبت في حال الخوف فمن باب أولى في حال الإيه الأمن. نعم نعم على وجوبه ولو عدم. نعم تمام هذا أيضا من الأدلة فقد عصى وقصى هذا أيضا من الأدلة. تبهت كلام المنذر كده كاملا وهو لأنه هذا زي الأعمى. لأن الحديث فيه حديث في الصحيحين لما أنكر بصره فقال رسول الله لو أتيتني في بيتي تصلي في المكان لا أتخذ هذا المكان مصلى. عتبان أقصد ابن مالك عتبان ابن مالك لما أنكر بصره. لا في ماذا في توبته أنه كان يصلي في بيته من غير جماعة ما أظن لأنه كان يأتي هو يقول كنت أتي النبي فأسلم وفي المسجد فأسترق. نعم يبقى هذا يكون أمر من النبي على أمر من النبي يكون هذا محمول على أنه أمر من النبي لأنه محتمل. إنما النبي ما يرخص لكعب أن يصلي في بيته مع عدم الداعي هذا إذا ثبت يعني. فيكون هذا يعني من جملة التشديدات. نعم ازاي نخليه واجب كيف؟ ليه؟ ولهذا احنا بنقول كده هو فعلا كده. لو ايه لو انه اكل من اجل ان يترك الجماعة لكن اذا اكل من اجل شهوة مباح طبع. طيب اذا اكل ولما استطع الازالة يبقى هذا من العذر لان يبقى عذر طارئ. هو مش يجي كل صلاة يأكل البصل كل صلاة يأكل البصل لا. ولهذا إذا أكل من أجل ألا يحضر الجماعة نعم يأثم. تقول إيه يا حسين؟ طبعا ده استدلال ضعيف يعني حديث الأعمى على وجوب ماشي لكن إجابة على العميان لا إلا إذا كان أعمى يجد من يقود. وفي نص ابن مكتوم يقول لا أجد. نعم ولهذا العلماء قالوا على عدم العمل اتفق على عدم العمل بهذا الحديث على صفته التي عليه أعمى لا يجد من يقوده بينه وبين المسجد كيت وكيت قال لا. لكن أخذ منها الوجوب أيضا على اعتبار إيه إذا وجد من يقوده إذا أمن المخاطر إذا 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 الأخير إيه؟ يبقى يصلي يبقى بقي أجب على الوجوب. لكن على هذه الصفة العلماء على عدم العمل لأن نصوص أخرى في أقل من هذا العذر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عدبان حديث عدبان صحيح في الصحيحين أنه قال صلي في بيتي لا تأخذ هذا المكان مصلى فأتاه النبي فصلى في بيته. فدل هذا على أن هذا ليس عليه العمل على هذا الوجه لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعدبان ابن مالك. نعم هو عموما ممكن يقول مريم يعني غير هذا يعني شريعة ليست شريعتنا. نعم لكن هو عموما واركعوا مع الراكعين في القرآن غير هذا. نعم هممت لا غريب ها تمام هذا واضح جدا صراحة يعني واضح من كل وجه واضحة في الصفة، ان هذه الصفة لا تكون اصلا باختيارك ابدا. الامر في الائتمام، باب الائتمام ما يقبل هذا ابدا الا في الخوف، لان النبي قال انما جعل الامام ليسمى به حسب رايه في الصحيحين، فاذا كبر فكبر، واذا ركع فركع، واذا سجد، واذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، الى ان قال واذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا اجمعون. كل هذا من اجل متابعه، لكن تسقط في الخوف. الامر الثاني وجود الداعي بقى، ود الذين كفروا لتغفلون عن اسلحتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. هذا موجود داعي قوي جدا. لو حال يعني واحده سبحان الله يعني تقول بأنا في السنية يعني يرخص في تركيها لو كانت سنة لكانت هذه من باب أولى. نعم نعم. نعم. تمام. انتبهتم يا اخواني القاعدة الأدلة في الرخصة يا علي؟ دليل وجوب. دليل الرخصة دليل وجوب، ما يقال في السنية. رخص النبي للرعاة دليل وجوب، في مبيت في منى. للسقاية دليل وجوب في منى. يبقى إذن أدلة الرخصة دل على الوجوب. يقول ابن المنذر ها
والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر وغير حال العذر سواءً لم يكن للترخيص في التخلف.
تمام.
عنها في أبواب العذر معنى.
تمام تمام. هو مرخص لك أصلا، هي سنة. نعم نعم نعم. نعم لا يعني الآية قوية، وحديث أبو هريرة في الصحيحين قوي، وحديث مسلم، حديث ابن مسعود قوي جدا في هذا، والواقع بقى العملي. ولهذا من ذهب للأسف الشديد، لا نقول طبعا من جميع العلماء الأمة، لكن من ذهب ممن رجح كلام الجمهور، والله أعلم بدون يعني طعن في النوايا، لأنه قد يصح في الأحاد ولا يصح في المجموع، أنه يجد لنفسه رخصة باتباع كلام الجماهير، أن هؤلاء خرجوا من جهة الهدي العملي عن الأمة كلها بجماهيرها وغير جماهيرها، وهو أنهم صاروا يصلون في البيوت بدعوى أن هذه سنة. قالوا سنة يعني ما يجب، حتى إن أحدهم كان شيخ في مكان يعني يبقى جالس أمام البيت وهذا يذهب ويجي وناس راح المسجد وهو جالس بحجة أنها سنة. طيب هي سنة تترك؟ يعني أنت طالب علم أو أنت شيخ وهي سنة تترك؟ تترك؟ أنا ما أترك سنة التراويح مع الناس إلا العذر، لأن لائق بي أنا كطالب علم أن أكون مع على رأس المجتهدين. أنا ما أدعو ناس صلاة التراويح وجماعة إخواني وهذه السنة وكذا وتعالى ثم أنا أتخلف عنها بلا عذر. مات أنا أقول للناس صلاة سنة الفجر وأقول حديثها وأقول الفضائل ثم يؤذن مؤذن علي ولا أصلي سنة الفجر؟ أنا أولى الناس بالسنن، أنا أولى الناس أن أجلس أشرب جالسا، أشرب جالسا ويوم أشرب قائما أبين سنة مثلا، أولى الناس بهذا. أن أولى الناس بأننا أحقق السنن، أولى الناس بالسواك عند الصلاة، أولى الناس بشرب جالسا، أولى الناس بكذا، أولى الناس بكذا. لكن للأسف الشديد البعض ترخص بمثل هذا، وجد في هذا القول راحة له، ولن أقول الكل يعني، لكن حتى الذي هو له نية صريحة، له نية صريحة. ما معنى إذن سنية؟ يبقى هذا حكم موجود في الكتب يترتب عليه، يترتب على الإثمية من عدمه. يبقى أنا كطالب علم بأقول أنه لا يأثم من ترك الجماعة، لكن أنا طالب علم بناء على أنها سنة فأترك؟ ولهذا قلنا لكم القاعدة الكبرى في تعامل الصحابة مع النصوص، الأوامر والنواهي، الأوامر تفعل والنواهي تجتنب بدون تفصيل بين واجب ومستحب في باب الأمر، محرم ومكروه في باب النهي. أنا أولى الناس، ده أمر يبقى اتيه. هذا نهي يبقى اشترب بغض النظر بقى سنة ولا واجب. وده المحك العمل. وعليه وعليه لو كلنا فقهنا هذا الفقه اذا ما تخلف احد منا عن الله عن الجماعة. وإلا ما يتخلف عنها إلا رجل سوء حتى لو أنه يرجح أنها سنة رجل سوء. معنى سنة كما قال أحمد في من يترك الوتر رجل سوء. هذا رجل سوء. وقال النبي نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالإنسان ما ينبغي حتى لو كان سنة. لكن بعض الناس يجي من الشغل ينام عادي ما في إشكال. يبقى يصحى وقت ما يصحى لأنه مش واجب عليه. ويتهاون. زي أحد الإخوة كان يرجح كلام ابن عثيمين في المسافر. ونقول البعض صراحة يعني شوف نريد كلام ابن عثيمين كاملا. هو رجح كلام ابن عثيمين تبعا ابن تيمية إن المسافر هذا مسافر ما لم يستوط يبقى بلدته اشتري له بيت ويبني بيت وخلاص. أنا خدت جنسية في السعودية كده بقيت سعودي كده بقيت في البلد دي خلاص بقيت دي بلدي. هنا تأخذ حكم مقيم وإلا أنت مسافر. يعني أنت هشام بتروح في الدراسة هناك وبتيجي آخر السنة أنت مسافر إلى أن تعود. طيب ده كلام من عثيمين ورجحه بناء على أنه الناس يا مسافر يا مقيم ما فيش القسم الثالث. طب هنفترض هذا. طيب أخونا كان معنا في المدرسة أنا ما عرفش بقى لما صارت مشكلة أصلا والهيئة جت تقبض عليه لأنه الناس شايفين واحد بيجي حفص في الحلقة واخد بالك. وكان ما شاء الله الأخ ده كان أصلا من النوع من اللي هو بيخلي ثيابه إلى إيه نصف الساق ما شاء الله لحية كده لحية كده ونسيابنا نصف الساق وما يشوفوش معاه. يبقى السيارة موجودة والأخ ما بيصليش خالص معاهم في الجماعة. هو فيهم كده بقى أنه ما إذن لا تكون الجماعة واجبة عليه ولا شيء ولا إلى آخر. طب العثمين يقول لك هذا العثمين يقول لك بوجوب إجابة الدعاء النداء. لكن لو أنك نمت عن صلاة أو كذا تصلي قصرا. لكن العثمين قال لك اترك الجماعة وصلي في بيتك. هو المسافر يترك الجماعة وصلي في بيته؟ النبي لما صلى في مكة 19 ليلة كان يصلي في بيته في رحلة ولا النبي كان يصلي بأهل مكة يقول أتموا صلاتكم. يبقى تدخل في عموم إجابة الدعاء. هو أخذ الشطر الأول وترك الثاني وترك الثالث. ولهذا لو أنا مقيم في البلد نازل في البلد الجمعة لا تجب على المسافر لكن أنا بقى نازل تجب ولا ما تجب؟ تجب علي. وأدخل في العموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى تجب علي في هذا. لكن لو أنا على في برية أو على ظهر سير ما ألزم أن أنا أتي الجمعة لكن ألزم بالجماعة. ولذا احنا نبهنا على خطأ كان يفعله بعض الإخوة مثلا اللي بيجوا الدروس بعد المغرب كل واحد يقوم يركع ركعتين العشاء. طب ليه؟ طب والجماعة فين؟ احنا نسافر صلوا جماعة سفر. في دليل على أن السفر إذا كنا جماعة لنصلي جماعة حديث مالك بن حوارث في الصحيح في الجماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران في الجماعة كل هذا في الجماعة. بل إن الواحد لو كان واحدة لأذن أذن صوت مرتفع. إذن الأذان لا يسقط في الصف ولا الجماعة تسقط في الصف. يبقى تسقط كيف تسقط في الحضر وانت في بلدان المسلمين لأن حكمك حكم المسافر ما تسقط عنك. أنا في الحرم لا أصلي مع إمام الحرم للمسافر لا يجب علي الصلاة معه حتى ولو كان حكم مسافر. يعني ايه؟ يعني ان نمت انا عن صلاتي وقمت صليت قصرا. فهذا الذي يرى ان الجماعة سنة لماذا يتخلف عن السنة؟ لماذا تخلف عنها؟ الا انه رجل سوء او اوتي من قبل فهمه. سنة تركها النبي سنة تركها الصحابة ده لو افترضنا يعني انها سنة. نعم نعم في البحر مثلا ممكن تمام. لا 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 دول مسافرين دول زي اهل الخيام دول زي اهل الخيام يحط خيمته ويرعى ويمشي، ويحط خيمته ويرعى ويمشي. نعم نعم نعم، ما يجمع مع العصر، ما ورد، ما ورد. الجمعة مع العصر زي الظهر مع الصبح، ولو في ما يجوز أن يقدم العصر عن وقته. هل يجوز أن يصلي يقدم الظهر عن وقته؟ ما ورد. إنما اللي جوزها بناء على أنه الجمعة بدل عن الظهر فأعطى أحكامها، وهي تختلف، دي صلاة مستقلة لأحكامها مستقلة. فلما لم يرد أن النبي جمع بين العصر والجمعة فلا يجوز أن نجمع نحن. قال إيه؟ سبحان الله. نعم، يعني الجمهور حتى هو يعني القتال يقول يعني من أدمن تركها فإنه يعاقب، أدمن تركها فإنه يعاقب. وجه العقاب عند الجمهور بس مش عقاب، يقول رجل سوء، يعني يبقى رجل سوء نقول هذا محروم من الخير، لكن يستوجب عقوبة. لكن هي لها وجه واحد، هو مثلا ممكن يقول على قول من يقول بالشعائر الظاهرة أنها دخل في الشعائر الظاهرة، شعيرة ظاهرة، وأن هو شعائر ظاهرة بعضهم يرى الامتناع من شعائر ظاهرة ولو كانت سنة، ولو كانت سنة فإنه يعاقب عليه، يبقى هذا الوجه. لكن الحقيقة هو وجه أصلا هو وجه ضعيف من هذا من قولهم، يعني هم لما نظروا إلى الأدلة وجدوا فيها هل لقد هممت أن آمر وما تخالف عن المنافق وعن النفاق وكذا، فقالوا بهذا. ولو قالوا بالوجوب لكان أقرب وأولى، إذ لا معارض لهذا الوجوب أصلا. نعم قوي يصلح. ابن القطان يقول عن قوم ولا عن أحد؟ نعم، لأنه أيضا حتى لو اعتبرناه بشعائر الظاهرة يضعفه أيضا الشعائر الظاهرة، إنما يعاقب من منعه وهم جماعة، إنما الواحد لا يقال فيه. ما أنا بقول لك هذا الوجه لو امتنعوا أهل بلد، لكن لو كان واحد هذا يضعف القول بأنه يعاقب. نعم صلى الجمعة فين؟ لا ما صلى الجمعة ومسافر، ويلزم ليه؟ احنا قلنا يلزم. ما هو بناء على الأصل. طب وماله ما صلى الجمعة ومسافر؟ هو صلى الجمعة ومسافر ما يحتاج. احنا نقول الصلاة المجموعة توقفيها ولا لا؟ يعني ورد الدليل بالمجموعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما ورد الدليل بهذا صح؟ اذا احنا بنطالبه ده، احنا ده بس جوابا عن سؤال هو مثلا جمعة مع عصر، نقول له لم يثبت. مش لم يثبت عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، لا، لم يثبت بالاصل، الا وهو ان الصلاة المجموعة التوقيفية ظهر عصر مغرب عشاء. فمن قال عصر مع جمعة لا يمكن أن يقول هذا قط إلا بأن يردف، لازم يرفق به والجمعة بدل عن الظهر وكذا بس. وهذا ضعيف، الجمعة صلاة مستقلة ما لا علاقة بهذا، ما لا علاقة، الجمعة صلاة مستقلة أحكامها خاصة. إذن يبقى المطالبة الأصلية ما هي؟ هذا الدليل على الجمع بين الجمعة والعصر، مثل هذا الدليل على الجمع بين الظهر والصبح. بلاش بقى السفر خالص، الغي السفر، الغي يعني الجمعة في السفر. نقول هذا الدليل على الجمع
بين الظهر يقول لك بين الظهر والصبح يقول لك لا لم يرد النبي ما ورد أن جمع بين الظهر والصبح. نقول النبي ما ورد أنه جمع بين العصر والجمعة ولا قال بالجمع بين العصر والجمعة. نعم في دباب مطر يعني دباب مطر أي نعم لا لا بس السفر لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع. ولهذا نحن نقول إذا كان النبي مسافر النبي صلى الله عليه وسلم مسافر ولم يحصل أنه جمع بين ظهر العصر كونه كنت تصلي الجمعة هذه الجمعة التي ليست واجبة عليك ما تغير الحكم. لكن النبي كان يجمع بين ظهر العصر والمغرب والعشاء في السفر ولا شك أنه كان يسافر أيام جمعة والمعنى القائم هو القائم واحد ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرى النبي أن يصلي جمعة. إن صليت أنت جمعة أجزأتك لكن إن أردت أن تجمع بين العصر والجمعة احتجت إلى الدليل الخاص. ما الدليل؟ الدليل لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فما الدليل على الجمع؟ بين الظهر والعصر ورد بين المغرب والعشاء ورد فهل ورد هذا؟ تقول لا أصول النبي لم يكن يسافر صح ماشي صح طيب غير هذا ها ورد لا لم يرد فيكون الجمع بين هذا وذاك كالجمع بين الظهر والصبح وبين العشاء والصبح بين الصلوات التي وبين العصر والمغرب سائر الصلوات التي تمرد فيها الجمع. نعم في ايه يؤخر الجمعة طب بس اخرها مع الناس اخرها مع الناس يعني الناس ما يصلون ظهرا لو اخرها الامام الناس لا يصلون ظهرا ايه بس المريض مثل هؤلاء يبقى إذن هنا لا يجب الجمعة على الواحد المريض لكن لو كان في مثلا من أجل إبراد فيكون الإمام مع الناس إذن الصلاة الواقعية صلاة جمعة. نعم القياس لابد أن يكون منضبط يعني انا ما فهمت
يعني شفنا مره مثلا الجرس واحد متفق ما بين الجمعه والظهر التخلف مثلا
لا المطلوب مش في الاعذار في التخلف لان دي وجبه ودي وجبه المطلوب الحاق الجمعه بالظهر فين دي صلاه مستقله ودي صلاه مستقله ملهاش دعوه مش عشان الحقها بالظهر لا يعني الإبراد مش معناها ملحقة بالظهر الواجب عندي في الظهر الظهر ويوم الجمعة الجمعة فإذا كان في شدة حر نبرد بالصلاة طب إن كانت الصلاة الظهر يبقى نبرد بها إن كانت صلاة الجمعة يبقى نبرد بها مش نبرد بها قياسا نبرد بها نصا أبرده بالصلاة سواء كانت هي ظهر أو جمعة فيوم الجمعة صلاة جمعة ولهذا إذا أدرك المأموم الإمام بعد الركعة الثانية بعد الركوع الثاني من الجمعة أتمها ظهر أتمها ظهرا فاتت صلاة الجمعة خلاص أتمها ظهرا نعم لا الجمع للجنس لا دي صلاة مستقلة بشروطها ودي صلاة مستقلة بشروطها مش للوقت لا مش الوقت لأن صلاة الظهر صلاة خاصة وصلاة الجمعة صلاة خاصة ورد الجمع بين العصر والظهر ولم يرد بين الجمعة وهذا ولهذا ما أعلم أحد من المتقدمين قال بالجمع ما أعلم
الشيخ وائل. الشيخ وائل
نعم تقول هذا فعلا تذكرت أنا كنت أعتقد هذا زمان بس هو فعلا فيه بعض الفقهاء يقول هذا مبنى على الظهر الحاق قال قياسا قياسا يعني على الظهر نعم
كيف وقت الجمعة تعدى؟
لا لا يكون ايه؟ هات كلام من قدامة كده هات كلام من قدامة نعم على تقصى على جوز الجمع انت تقصد انت على جواز الجمع ولا عدم جواز الجمع هات كلام من قدامة كده او ابن المنذر نعم
وقال ايضا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب قال الضحاك رحمه الله تعالى نزلت في أعمال الخير للكافر كصلة الرحم ونفع الجيران
نعم فالكافر يؤجر على عمله في الدنيا أو ليس يؤجر الكافر يجعل له في الدنيا يفتح له ويعوض عنه بنعم تكون له في الدنيا وأما في الآخرة فليس له من خلاق نعم
قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله عن الضحاك رحمه الله أنه قرأ هذا الحرف فترى الودق يخرج من خلاله من خلاله
نعم
وعنه أيضا فترى الودق قال المطر قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
الآية أيضا ما تدل على وجوب الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال ولا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر هذه الآيات. في بيوت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المراد بذلك الصلوات، الصلوات في هذه المساجد أصالة، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الصلاة الواجبة، عن الصلاة الواجبة، فإذا ألهاه ذلك كان محرما. ولهذا العمل والبيع والشراء وقت الشراء وقت الصلاة صلاة الجماعة هذا آثم يأثم. نعم، فلا يكون من هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل في هذا، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإذا ألهاه تجارة وبيع عن ذكر الله كان آثما، ما كان تاركا فضلا، كان آثما. نعم، لأنه حملهم على ذلك يخافون خوف من الله عز وجل. نعم، تدل على الوجوب، لأنه يحرم، يحرم، يحرم التجارة وقت الصلاة. نعم، ظاهر الآية ينم على ذلك، لأن قال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، فمن إقام الصلاة ما تلهم، ما تلهيهم تجارتهم عن إقام الصلاة. طب لو ألهتهم يبقى هذا ينفع عنه ما قال الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون في صفات المؤمنين، فلا أقل من أن يأثم. ثم علل فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم نعم نعم، قال ابن عمر كان في السوق فأقيم الصلاة فأغلقه حاول يتوب ودخل المسجد، فقال ابن عمر فيه نزلت رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم، والثاني عن القيام بحق الله قال وقتاد. نعم،
فسد عقد البيع شفنا وقت الصلاة.
نعم،
فسد عقد البيع وقت الصلاة خاص بالجمعة ولا في صلاة الخمس؟
ما أدري، في الجمعة نصا أن يفسد البيع وقت الجمعة، العقد يفسد، ما أدري في الصلاة جمعة ويأثم، لكن هل يفسد العقد؟ الله أعلم. نعم،
وعد الله نعم. الذين
نعم كان مقدمة. نعم
هذا في الوقت، يعني في الجمع ذكر مسألة الجمع. لا ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة، ما لكن هو مش بيلزمه، ما بيجوزه، وهذه رواية عنهم
لكن هذا أقصد ما له علاقة بمسألة الجمع. لا ما عللوا بهذا ده هذا استنباطك لكن هم ما عللوا بهذا. نعم يعني ما عللوا بهذا. هذا على القول يعني تقديم على الزواج. الدليل نعم كما قلنا عموما يعني حتى لو في هذه الأقوال كما قلنا الدليل في ذلك أن العبادة توقفية والعبادة تحتاج إلى دليل ولا دليل إلا بالإلحاق وهذا ضعيف إلحاق الجمعة بالظهر وهذا ضعيف. نعم
وعد الله الذين آمنوا منكم.
هذا كلام مين؟ يقول مسألة خلافية. نعم
قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض.
تحتاج إلى دليل التعليلات ولكن كما قلنا هو القول الأقوى والقول الذي تساعده الأدلة هو هذا القول أنه لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة لعدم ورود ذلك بس ولأن العبادة توقفية والصلاة المجموعة توقيفية فمن قال بالجمع بين الجمعة والعصر لزمه أن يأتي بالدليل. نعم وليس هناك إلا القياس وهذا قياس مع الفارق. نعم
قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الضحاك رحمه الله تعالى هذه تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30.
نعم هذا استدلال طيب هذه تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لأنهم أهل الإيمان يعني الذين انطبقت شروط هذه الآية فيهم بلا خلاف ولأن النبي نص قال تكون خلافة بعد 30 سنة. نعم النبي نص على هذا وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الراشدين وهذا رد على الروافض. نعم طيب نقف عند هذه الآية ونصلي ونكمل بعد العصر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال الضحاك رحمه الله يضعن ثيابهن يعني الجلباب وهو القناع وهذا للكبيرة التي قعدت عن الولد فلا يضرها ألا تجلبب فوق الخمار. وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت المحيض أن تدني الجلباب على الخمار. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان بالمدينة رجال من المنافقين إذا مرت بهم امرأة سيئة الهيئة والزي حسب المنافقون أنها مزنية وأنها من بغيتهم، فكانوا يؤذون المؤمنات بالرفث ولا يعلمون الحرة من الأمة. فأنزل الله في ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. يقول: إذا كان زيهن حسنا لم يطمع فيهن المنافقون. وقال أيضا: والقواعد من النساء هن اللاتي.
فالموضوع هنا يكون ما تغطي به وجهها، فإذا وضعت القاعدة هذا بقيت الأخرى على تغطية الوجه. نعم.
والقواعد من النساء هن اللاتي انقطع عنهن الحيض ويئسن الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليها من الحجر في التستر كما على غيرها من النساء،
وليس أنها تظهر الشعر والصدر والذراعين وكذا وتقول أنا قاعد، لا ليس لها ذلك، إنما ما كان يلزمها قبل هذا، الذي كان يلزمها قبل هذا هو الوجه، لأن الحجاب في الوجه، لأن الحجاب في الوجه، فحينئذ نرخص لها أن يضعن ثيابهن، ولهذا قيدت بإيه؟ غير متبرجات بزينة، يبقى نريد وضعا لا يكون بعده تبرج بزين، فإن أظهرت شعرا هذا تبرج بزين، إن أظهرت رقبة هذا تبرج بزين، إن أظهرت ذراعا هذا تبرج بزين، هذا أعظم الزين. نعم.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال الضحاك رحمه الله: كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء، لأن الناس يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم، ويقول الأعمى ربما آكل أكثر، ويقول الأعرج ربما آخذ مكان الاثنين، فنزلت هذه الآية. وقال أيضا: كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض، فقال بعضهم إنما كان بهم التقذر والتقزز، وقال بعضهم المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج المنحبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يبصر طيب الطعام، فأنزل الله ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج. وقال أيضا: كانوا قبل البعثة ينحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا، ولئلا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية. وقال أيضا: أو ما ملكتم مفاتحه، يعني بيت أحدهم، فإنه يملكه والعبيد منهم مما ملكوا. وعنه أيضا: أو ما ملكتم مفاتحه، يعني ما اختزنتم وصار في قبضتكم، وعظم ذلك وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه. وعنه أيضا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، قال: كانوا لا يأكلون إلا جميعا ولا يأكلون متفرقين، وكان ذلك فيهم دينا، فأنزل الله ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى، وليس عليكم حرج أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.
وإن كانت السنة هي الاجتماع على الطعام، لأن هذا أدعى للبركة. نعم.
وقال أيضا: نزلت في بني ليث بن بكر بن عمرو وهم حي من بني كنانة، كان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفا يأكل معه، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح، وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكلا. وقال أيضا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يقول سلموا على أهاليكم.
طبعا إذا دخلتم يتدينون بهذا، لذا قال كانوا يمتنعون عن الأكل متفرقين تدينا، ف
فلا يتدين إنسان بهذا من جهة الجواز، فيجوز أن يأكل وحده ويجوز أن يأكل مع جماعة. أما من جهة السنية فإنه قد جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الاجتماع على الطعام وأن هذا أدعى البركة.
وقال أيضا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يقول سلموا على أهاليكم إذا دخلتم بيوتكم، وعلى غير أهاليكم فسلموا إذا دخلتم بيوتهم.
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم يعني على أهليكم أولادكم، على أنفسكم على من في البيوت، وإنما أقام الأولاد والأهل مقام النفس، لأن المؤمن المؤمن كالبنيان. ولهذا قال سبحانه ولتقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وقال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بعائشة، بصفوان. فالمسلم يقوم مقام النفس، ولهذا يكون المعنى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني على أهليكم، على أولادكم، على كذا، فهم من الإنسان بمنزلة نفسه. قال ابن الجوزي وفي قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا ثلاثة أقوال، أحدها أنها بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم، قاله جابر بن عبد الله وطاووس وقتادة. والثاني أنها المساجد فسلموا على من فيها، قالوا ابن عباس. والثالث بيوت الغير، فالمعنى إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم، قالوا الحسن. قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه فإذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين فليسلم بعضكم على بعض، يعني سواء كان المراد ذاك الأهل والأولاد، أو كان المراد من في المسجد، أو كان المراد من في البيوت من المسلمين وكذا. المهم أنهم جميعا أطلق عليهم النفس، فسلموا على أنفسكم يعني على أهلكم وأولادكم، على من في المسجد، على إخوانكم من المسلمين. نعم 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 أنا سمعت هذا، لكن ما أدري عن الدليل فيه، يعني ما أدري عن الدليل، هل على اعتبار ان كل بيت له عمار او سكان او كل مكان مثلا من ملائكة، من قد يكون من صالح الجن، الله اعلم. لكن المراد بانفسكم هنا يعني من فيها، سواء كانوا من الاهل والاولاد او كانوا من غيرهم. نعم.
قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه. وهذه
الحقيقة من اعظم يكون دلالة على التحبب والتودد بين المسلمين، وانك نفسي، سبحان الله، أنا نفسك وأنت نفسي، فسلموا على أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فأنت مني مقام النفس وأنا منك مقام نفسك، سبحان الله. فإن قتلتك فقد قتلت نفسي، فانظر إلى هذا التلطف والتحبب والتودد، مثل ما ذكر الله الزوجة والزوج، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن زوجتك كانت من نفسك، خلقت من النفس. هذا إشارة إليه، إلى أنه ينبغي أن يكون هناك من التودد والتحبب، لأن الإنسان أحرص ما يكون على نفسه. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
القرآن هذا إخواني سبحان الله هو العلم، والله والله القرآن هو العلم سبحان الله. وأن الإنسان لو تدبر فعلا القرآن ما أحوجه إلى شيء آخر. السنة طبعا داخلة في القرآن، فسبحان الله شريعة متكاملة. هل على وجه الأرض من يعيش بهذه الضوابط وبهذا الهدي؟ ما أضل الإنسان إذ ينظر إلى العالم على إنه معدات وأدوات، وأن هؤلاء بلغوا من التكنولوجيا، وكأن الله قال إن تحفظوا وإن تعملوا وإن تعلموا هذه التكنولوجيا دخلتم الجنة بغير حساب. يعني إيه تكنولوجيا؟ يعني تكنولوجيا يعني شوف يا أخي المخترعات، شوف يا أخي الإنسان الأول قبل المخترعات شوف الإنسان يا أخي، شوف الإنسان، هذا هو هذا هو المراد. مخترعات من أجل من؟ مخترعات، مخترعات يسعد بها من؟ هذه حياة بهيمية صرفة، يكون الإنسان كالآلة ليس إلا. فبناء العمارات سهل، بناء نطحات السحاب سهل، بناء الكباري سهل، إنما بناء الإنسان أصعب شيء، أصعب شيء. ولهذا الدولة تبني الكباري وتبني كذا للناس والناس لا يعجبه، لكن لو الإنسان مبني الدولة تحرمهم ويقولك سمعا وطاعة. إنما ببطن ده لا يمكن، هيعمل له خط الواحد بس من مصنع على البطن على طول، هيرجع يقول له انت مقصر معايا او انت اضرتني، هو كده لانه مش متربي، ما عنده تربية. لكن انسان اللي يعلم ان دور الحاكم هذا ضر في الكون، والارزاق بيد الله واللي بينزل الله واللي بيده الرخص والغلا هو الله سبحانه وتعالى الى اخره، وانه عليه ان ينصح لهذا السلطان او الحاكم او الى اخره. لكن ان ظلم ان ضر، فين الكلام ده؟ فين في اي قانون في العالم؟ فين القانون العالمي في اي قانون في العالم يقول وان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر؟ هو في حاكم يصدق الكلام ده؟ يصدق ان في ناس كده؟ لان ما فيش قانون كده. ولهذا ممكن تلاقي الحاكم يقول لك يعني يطبطب عليه، ممكن يطبطب عليه يعني ما الله يشفيه، هو قانونه ما بيقولوش كده. هو نفسه ما يجي يكلمني، ما يجي ينصحني، هيقول لي خلي بالك لو ضربتك ما تصبرش ولو ظلمتك ما تصبرش، طالب بحقك، هو يقول كده. فين 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 النوعية دي؟ فين دي على وجه الأرض؟ غلاء ورخص ما ببصلكش انت، ببص تقدير الله. ضرب صبر، ظلم صبر، وان ضرب ظهرك واخذ مال. لا اذكر معايبك لزوجتي، شوف زوجتي اللي ما في ادنى تحفظ بينه وبينها في الكلام المأذون لي شرعا فيه، لكن لا يؤذن لي ان اتكلم مع زوجتي اقول هذا الحاكم الظالم. ده يمكن زوجة اي، ممكن زوجة المسؤول او زوجة الحاكم ممكن تقول انت ظالم، زوجتي ما ينفعش، ما ينفعش اقول له ان ده الحاكم ده ظالم. ليه؟ لانني اتقي الله في الحاكم. فين الكلام ده؟ فين هو الكلام ده؟ الناس كلها تسرق وانا ما اسرقش، الناس كلها تضرب عدد الكهرباء وانا ما اضربش عدد الكهرباء. قبل العصر احد اخوانكم بيقول ساعات نقول للراجل احنا مأجرين عنده البيت هات لنا عقد عشان التموين وكلام من ده، يقول لك مش مديك خايف من الضرايب. فممكن واحد يديله عقد، لا ما يديلوش، مزور ان انت ساكن عنده، مع ان الحق الاخ من حقه ياخذ عقدا موثقا ممن سكن عنده، انصحوه قولوا له يجيب تحايلوا عليه، بس ما تروحش تاخذ عقد مزور، تبقى كذاب، تبقى مزور. الكلام ده موجود على وجه الارض، الكلام ده موجود في اي قانون؟ الكلام ده موجود في اي شريعه ارضيه؟ هذا الكلام، هذا الكلام فين؟ يوجد فين الكلام ده؟ الحاكم يقول لك تظاهر علي بس تكونوا 100 تكونوا 200 تكونوا 500 من الساعة 7 للساعة 10، لا مش هنظهر عليك. أنا سامح بس الشرع مش سامح، بس أنا أذنت، لا احنا بنعاملك بالشرع. يبقى لا ذكر مثالب ولا تظاهرات ولا نزعد من طاعة، وإن ضربك فاصبر وإن حرم. ولهذا الناس نفسها لا الذين لا يعرفون شرعا فعلا فعلا بيقولك انت عميل، انت قابض، انت الكلام ده لا يمكن، ده دين ده، ده لا يمكن، يبقى انت راجل قابض، انت وصولي. لان اصلا الحاكم لا يجرؤ ان يقول هذا، لا يجرؤ الحاكم ان يقول انا اقول لكم ان ضربتكم فاصبروا وإن ظلمتكم فاصبروا، والله سيخرجون في اللحظة، في اللحظة. ده الحاكم بيقول أنا انا ردبي لكم، ده انا ردبي ممتاز عليكم، ده انا ما بنامش عشان خاطركم، واي واحد يظلم بس يرفع لامره او يضرب يرفع لامره. لكن ان يقول هذا سبحان الله، فعجيب سبحان الله. هذه الشريعة المتكاملة. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
فإن قال قائل لكن هذا فقه انبطاح، يعني الشريعة معقول تقول هذا؟ الشريعة معقولة تقول هذا. طيب ليه احنا ما ناخدش على يد هذا ونضرب ونعمل ونخرج عشان نؤدبهم؟ لأمرين. الأمر الأول أن صلاح هذا الحاكم بيد الله، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلما احنا نفعل هذا امتثالا للشرع الله سيصلح لنا حاكمنا بما لا تستطيع لا دبابات ولا صواريخ ولا طائرات أن تصلح، إنما يصلحه خالق، لأن القلب بين يدي الله، وما عند الله لا ينال إلا بالطاعة، وإن الله لا يعطي على الطاعة والرفق ما لا يعطي على غيره. يبقى احنا بنستجلب صلاح الحاكم بأعظم سبب. الأمر الثاني أن نضرأ مفسد، لأننا لو لجأنا إلى السيف فسيف الحاكم أقوى، وبالتالي ستكون دماء ولن يحصل في النهاية شيء. ولهذا كل أهل الثورات وإلى آخره ماذا صنعوا ثورته؟ إنما انتقلوا إلى مكان أسوأ. ولهذا قال السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. الحاكم يقول جددوا مدتي، نقول له انت اصلا مجدد عندنا يا ابني، يا ريت الناس كلها زيك، يا ريت الناس كلها زيك، يعني انت مش محتاج بتاع ده اسمه انتخابات ولا تجديد، انت معانا لغايه ما تموت طالما مسلم. يعني ممكن 20-30-40 ولا 4-4 ما نعرفش الاربعات دي، 40-60-80 الله يطول في عمرك على طاعتي ويبارك في عمرك على طاعتي، ما عندناش الكلام ده. طيب بس احنا المجتمع مش كده، طب سيبونا كده، سيبونا انتوا تلوثونا ليه، ما تسيبونا كده، خلونا احنا الجماعه بتوع المده المؤبده دي الى ترى كفر بحر عندكم فيما الله يرهاه، لا نشارك ليبقى في الناس قدوه خميره يمكن أن يعاد منها البناء الرغيف الأبيض. إنما لو الخميرة فسدت ما عادش في أمل في خبز، لكن خلي الخمير، خلي العيش كله يتاكل وهنصبح بلا رغيف، لكن موجود الخميرة الصبح بدري هنعمل خبزة جديدة. فنسيب الخميرة دي، نسيب الخميرة دي، الخميرة دي اللي يعود منها البناء. عجب الذنب هذا، عجب الذنب هذا اللي هيعاد منه الخلق، إلا عجب الذنب خلوه يبقى إيه؟ يبقى هذا إلى أن يعود الإصلاح والصلاح من خلاله. اليوم الناس بتقول، لكن بكرة ممكن الله يهديها بدعوة هؤلاء. ولهذا لازم في الناس أحمد، ولازم في الناس ابن تيمية، ولازم في الناس ابن باز، ولازم في الناس من يسير على طريقتهم، لأن الصلاح معقود بهم. فإذا كان الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فالعلماء معقود بنواصيهم الخير إلى يوم القيامة من باب أولى. هؤلاء معقود بنواصيهم الخير إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حقي فيضرب من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون
قرطبي يقول نعم
إذا دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدم، فإذا دخل بيتاً
لكن ابن الجوزي يقول في قول جابر أيبوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم وليس من ليس فيها. قاله جابر بن عبد الله وطاووس وقتاد. فهي المراد بيوت أنفسكم، لكن قال فسلموا على أهليكم وعيالكم، يعني المراد إذا دخلت بيتك أو يكون المسجد أو بيت غيرك بثلاثة أقوال وكلها فيها سكانها. دخلت على بيتك في سكانه من أهلك وولدك أو على المساجد أو على بيوت غير بيوتكم فيها أهلوها، يعني ليست صريحة، فإنهم كانوا يسلمون بهذا القول إذا دخلوا ليس فيها أحد. نعم. نعم. الله أعلم، يعني هذا يحتاج لو فيها دليل مرفوع، إنما المراد إذا دخلتم بيوتا معروفا البيوت المسكونة، لأن السلام الوارد سلام السلام على من يسمع ويرد، فتسليم الرجل على الرجل تسليم الرجل على من في البيت هذا هو الوارد، لكن محتمل يعني الله أعلم، يعني على اعتبار يعني اعتبار عام، لأنه ما يخلو مكان من عمار وسكان، فكما إنسان يؤذن كما قال النبي في الصحراء فإنه يصلي من وراء مثلا من خلق الله مثلا. نعم، فقد يكون، الله أعلم. نعم.
قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم.
سلام الإنسان على نفسه لم ترد به سنة، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا يعني سلام الإنسان على الخير، السنة أفشوا السلام بينكم كذا، يعني كل أحاديث السلام فيها السلام على الغير وليست على نفس الإنسان، السلام على نفسه ليس فيها دليل، لكن لو شيء ثبت عن الصحابة من صريح كلامهم فهذا يستأنس به ولا شك. نعم.
ورد على
ابن عمر. نعم.
على ابن عمر.
قال إيه؟
الأدب المفرد.
صحيح.
ما ذكر
الشيخ. روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
شوف شيخ أباني حاتم عليه بحاجة. نعم. نعم. تحتاج يعني تحقيق الأثار هذه، تحتاج لتحقيق من جهة الصحة، لو صحت خلاص يعني لا شك أن موافقة الصحابة في هذا أكمل وهم أعلم، هم أعلم. نعم.
ابن حجر.
نعم.
ابن حجر يقول:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم.
لو يعني هو فهم لأنفسكم أنفسكم، وقد تبين أن على أنفسكم يدخل فيها جميع المسلمين من الأهل من الأولاد من غير الأهل والأولاد. نعم.
النووي في الأذكار.
النووي
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار: يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم.
كما قلنا كل هذا مبني على تأويل فسلموا على أنفسكم، المراد نفس الإنسان، نفس الإنسان، لكن إذا عرفنا أن النفس هذه تطلق على الغير فهذا هو المعنى المتوافق مع نصوص السلام، لأن النبي بيّن السلام في كل أحواله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل واحد وليس في بيت أحد فليسلم على نفسه. لم يذكر، لم يأتي هذا في هدي النبي المرفوع صلى الله عليه وسلم، بينما النبي بين الراكب مع الماشي والقاعد مع القائم، وكل هذا ورد، والقليل مع الكثير، كل هذا ورد، كل هذا ورد، والسلام على المسلمين وعلى غير المسلمين ومن فيهم أخلاط، كل هذا الهدي ورد عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ومعلوم أن هذه الحالة كثيرة، الإنسان يدخل البيت فلا يجد فيه أحدا، هذه كثيرة، ومع ذلك النبي لم ينبه على هذا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا على تأويل، فسلموا على أنفسكم. فالمراد أن من فيها من الناس من السكان فإنه يسلم، وهم بالنسبة للإنسان كنفسه. لكن كما قلنا إذا صح هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضهم فلا شك أنهم أعلم وأدرى. نعم.
أثر ابن عمر حسن الألباني.
نعم.
أثر ابن عمر حسن الحافظ والشيخ الألباني.
حسن.
حسن نعم. الحافظ والشيخ الألباني.
نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين. ده تعبد، تعبد بهذا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تعبد بهذه الصيغة. ليس فيها كالسلام على الإنسان. ولهذا أنت بتقول يوم السلام عليك أيها النبي. مع أن هذا تكون المباشر. وليست كذلك. النبي مات صلى الله عليه وسلم. يعني أقصد هذه صيغة تعبدية، صيغة تعبدية، فهي وردت في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي كان في الصحيح فإنها لا تترك أحدا صالحا بين السماء والأرض إلا أصابته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن في الدخول لا، في الدخول والخروج، وإلا وإلا يعني معلوم أن أي مكان فيه قد يكون فيه عمار، يبقى هذا السلام يبقى الإنسان كذا دائما حتى وماشي في طرقات. فالحقيقة هي ما عليها دليل إلا على أنفسكم، بيوتا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. هذا كما قلنا تفسر النفس هنا بالغير. لكن إذا ورد كما قلنا صح هذا عن الصحابة خلاص، إذا صح هذا عن الصحابة خلاص. نعم.
ورد عن مجاهد
مجاهد
نفس الصيغة عن مجاهد.
نعم خلاص، يعني هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه طالما ورد عن بعض الصحابة. تقول الحافظ حسن وعن مجاهد يبقى لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. نعم البعض قال هذا لكن محجوج، محجوج حديث عمر، عمر خطب بهذا عن منبر. نعم بعد موت النبي.
قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. عن الضحاك رحمه الله في قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، قال: كان لا يستأذنه إذا غزا إلا المنافقون، فكان لا يحل لأحد أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتخلف بعده إذا غزا، ولا تنطلق سرية إلا بإذنه. ولم يجعل الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأحد حتى نزلت الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع يقول على أمر جامع يقول أمر طاعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه الآية، فجعل الإذن إليه يأذن لمن يشاء. فكان إذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لأمر يأمرهم وينهاهم صبر المؤمنون في مجالسهم، وأحب ما أحدث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه وبما أحبوا وكرهوا. فإذا كان شيء مما يكره المنافقون خرجوا يتسللون، يلوذ الرجل بالرجل يستتر لكي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: إن الله يبصر الذين يتسللون منكم لواذا.
نعم المنافق يتسلل لكن المؤمن لا. نعم في خفاء، عمل المنافق دائما في خفاء، أما المؤمن لا. نعم
جمع بين هذا شيخنا
وبين ثم الذي يستأذن هم المنافقون. استئذان ماذا؟ استئذان اعتذار وليس أدب. نعم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون. قبلها: لا يستأذنك الذين يؤمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. نعم.
قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن الضحاك رحمه الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قال كانوا يستتر بعضهم ببعض فيقومون فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال يطبع على قلبه فلا يأمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه.
نعم وهذه عامة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم وهي الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن علم السنة وجب عليه أن يتحكم لها ولا يخرج عنها فليحذر الذين يخالفون عن أمره في الصغير والكبير أن تصيبهم فتنة فتبلغه السنة فيعارض بقول فلان أو علان كما قال الأئمة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله عليه لما جاءه رجل وقال يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد يعني قبل الميقات يحرم من مسجد النبي لا من مسجد لا من الميقات فقال أخشى عليك الفتنة قال أي فتنة يا إمام إن هي إلا أميال فأي فتنة هذه فقال مالك وتلا الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الإنسان يحذر أن يخالف السنة في أدنى شيء لأنها تترك نكتة سوداء في القلب إذا خالف السنة ويوشك أن تفتك بقلبه. فإذا خالف السنة في مثل هذا مع أنه جائز ينعقد مع أنه ينعقد الإجماع الإحرام ينعقد إذا أحرم قبل الميقات لكن هذا الرجل ظن أنه لو أحرم المسجد هذا أفضل. هو لماذا يحرم المسجد؟ يظن أن هذا أفضل. وهل هناك أفضل من السنة؟ هذه الفتنة أن الإنسان يعتقد أنه يأتي بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثلاثة نفر لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. من كان يعتقد من يظن أنه يمكن أن يكون أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا فهذا زائغ والعياذ بالله. ولهذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء. خير الصلاة صلاة النبي، خير الصيام صيام النبي، خير الصدقة صدقة النبي، خير التعامل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يجاب عن كثير من الأمور التي يستحدثها الناس وقد يعتقد الواحد فضلها مثل العباد الذين يقولون هذا حرام هذا حلال لا تأكل لحما لا تفعل كذا لا تلبس كذا لا تلبس جديدا لا تضع لا تحمل هاتفا لا إلى غير ذلك من هذه الطقوس لا, 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 لا تكوي ثوبا لا تلبس ما أدري إيه كل هذا من التنطع. هل فعله رسول الله؟ أبدا. لا تظن أنك ستكون أزهد من رسول الله ولا أعبد من رسول الله ولا أخوف من رسول الله. فليسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعون ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح صحيح البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها امرأة فذكرت من صلاتها وعبادتها فقال النبي مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا مل حتى تمل. يبقى الإنسان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمت ولله الحمد والمنة.